أنتم على موجة تسعينات اف ام بلا تردد. تسعينات اف ام، أجمل الذكريات.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم في سهرة خاصة هعملنا النهاردة عن حدث من أهم أحداث تاريخ مصر الحديث. معايا النهاردة الأستاذ عواطف علشان نتكلم عن حرب أكتوبر العاشر من رمضان سنة 1973، لحظة من أمجد ما تحقق في تاريخ مصر الحديث والقديم.
كل التحية ليك يا تامر، منور الدنيا النهاردة في راديو تسعينات اف ام، وبوجه أحلى تحية لكل مستمعي راديو تسعينات اف ام. زي ما قال تامر كده، احنا النهاردة سهرتنا سهرة خاصة جدا، لأنه زي ما وضح بنتكلم عن ذكرى العاشر من رمضان، حرب أكتوبر المجيدة. حدث مش بس مهم لمصر، هو حدث يعتبر مهم على مستوى الوطن العربي. بتمنى النهاردة في سهرتنا في راديو تسعينات اف ام هنتناول فيها محاور مهمة، ونحاول ان احنا يعني نخرج عن المألوف، نطلع برا الصندوق، ونتكلم عن الحرب الهائلة ديت بتفاصيل مهمة ان شاء الله تعجبكم في محاور سهرتنا النهاردة على راديو تسعينات اف ام.
نرجع ونقول حرب 73، مفيش لحظة مخاط صعب الا وسبقها كتير من الألم. احنا وصلنا ل 73 ازاي؟ وصلنا لها عبر هزيمة عسكرية اتكبدناها في 67، بس كانت بوادر الهزيمة العسكرية بتاعت 67 تم التخطيط ليها لينا ان احنا نتورط فيها من قبلها بكتير قوي. مصر طول عمرها عظيمة، وكانت عظيمة حتى في فترة الثلاثينات والاربعينات. مصر قادت النهضة بتاعت المنطقة العربية بالكامل من فترة محمد علي، واتطور المشروع بتاعها أيام الخديوي إسماعيل، نهضة قريبة من نهضة أوروبا. مصر كانت قوية في وقت كانت المنطقة بتاعت الشرق الأوسط فيه بالكامل كانت ضعيفة. إيه اللي وصلنا لحرب 67 أو ما يطلق عليه نكسة 67؟ الموضوع كان بعيد قوي قوي قوي، يمكن ابتدى من الأربعينات، من بعد الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية اللي نقدر نقول ان الصهيونية العالمية خدت قوة ضربة لانها ساعدت الحلفاء في الحرب، ووصلت انها تطبق وعد بولفور بالفعل. وعبر حرب 48 قدرنا نوصل لان اسرائيل تتولد بالفعل في المنطقة، ومصر، لان مصر الوطنيين فيها، يعني مش عايزين نقول ان مصر دايما طول عمرها همومها وهموم شعبها دايما تتخطى مرحلة شعبها لهموم المنطقة بتاعتها بالكامل. فهنا كانت بداية بزوغ ثورة الضباط الأحرار، اللي جزء منها مش كان ثورة على الأوضاع الداخلية في مصر قد ما كانت ثورة على الهزيمة اللي حصلت في 48 ذات نفسها.
ده هي فعلا ده حقيقي فعلا. يعني احنا فعلا زي ما قلت كده يا تامر، ان احنا محتاجين نعم زي ما قلنا احنا سهرتنا هنتكلم فيها النهارده عن 73، وهنوضح كمان محاور عن 67 وعن حرب اليمن، ولكن احنا محتاجين يمكن نرجع لورا شويه، نرجع يعني لكام سنه ورا كده، وخصوصا تحديدا مش بس من قبل الثوره، كمان من بعد الثوره، المؤامرات اللي اتعملت على مصر، محاولات افشال ثوره يوليو 52، لان كل المؤامرات اللي حصلت من الدول المعادية والاستعمارية واللي كان يهمها إسقاط مصر يمكن كانت سبب كبير في حدوث حرب 67 والنكسة اللي احنا تعرضنا ليها. حاجات تسببت في حدوث خلافات على مستوى القيادة السياسية ما بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين معاونيه. كل الحاجات دي يمكن احنا محتاجين نوضحها النهاردة في سهرتنا، لانه احنا عايزين سهرتنا النهاردة ما تكونش بس لمستوى السهرة، اللي احنا عايزين نحاول ان احنا نوضح للجيل الحالي كمان تفاصيل مهمة يمكن هما ما يعرفوهاش من تاريخهم. فكل التفاصيل اللي احنا هنوضحها النهاردة ان شاء الله مع تامر في راديو تسعينات اف ام.
شكرا يا عواطف. نبتدي بقى النهاردة نتكلم كده. حصلت ثورة 52، نجح فيها الضباط الاحرار، خرج الملك بره حكم مصر، وبدأت عهد جديد في مصر. الضباط الأحرار عايزين يطوروا في مصر من كذا سكة، عايزين يطوروا مصر اقتصاديا، عايزين يطوروا مصر من ناحية استقلالية القرار عن المحتل البريطاني اللي كان لسه موجود في قناة السويس ساعتها. فطلبوا سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية ساعتها كانت الدولة العظمى اللي بزغت بعد الحرب العالمية الثانية أو مطلت، طلبنا أن احنا نعمل مشروع السد العالي، اترفض المشروع بعد ما كانت وافق عليه، اترفض القرض. فالسيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اتوجه للسوفيت، وحصل سنة 1955 على صفقة أسلحة تشيكية، كانت تعتبر ثورة عسكرية في المنطقة بوجه عام. ثورة الأسلحة التشيكية ما كانتش مشكلتها في ان انت خدت سلاح قد ما انت نقلت سلاح سوفيتي لمنطقة الشرق الأوسط، وكانت ساعتها الحرب الباردة على آخرها، لدرجة ان أمريكا كان ساعتها فيه جزء اسمه الحركة المكرسية، أي واحد عنده بعض الميول اليسارية كان بيحاكم وش قدام الكونجرس الأمريكي، وكانت سلسلة محاكمات رهيبة جدا. فتخيل انت لما مصر تاخد صفقة أسلحة تشيكية كان ساعتها الولايات المتحدة الأمريكية هيبقى ايه رد فعلها. بعد كده حصل تأميم قناة السويس، العدوان الثلاثي، مصر نهضت بعد طبعا 56، انطلقت لفترة طويلة جدا، دخلت في اندماج مع سوريا، وكانت بدايات 67 هي اندماج الوحدة المصرية مع سوريا، لأنها قلقت جدا إسرائيل وقلقت الدول الغربية حوالين قيام كيان عربي موحد يقدر ان هو يجابه إسرائيل في المنطقة وممكن يدفعها لمناطق هي ومش عايزينها.
عندك حق فعلا يا تامر، ويمكن خليني برضو أوضح نقطة مهمة كان قالها أستاذنا الكبير الصحفي الأستاذ محمد حسنين هيكل لما اتكلم عن الوحدة بين مصر وسوريا لما حصلت. الأستاذ هيكل رغم أنه كان من مؤيدي الثورة، ولكن هو في أحد اللقاءات اتكلم بشفافية وبحيادية أكتر رغم حبه لعبد الناصر وتأييده للفكر الناصري وتأييده للوحدة اللي حصلت، ولكن هو وضح نقطة مهمة وقال أنه جمال عبد الناصر تسرع في خطوة الوحدة مع سوريا، لأنه ببساطة شديدة مصر كانت بعد ثورة 52 في حالة من حالات الصراعات الداخلية والخارجية، يعني مش بس مؤامرات من الخارج تحاول أنها تضرب مصر، تحاول أنها تضرب الثورة، تحاول أنها تسقط الحركة اللي حصلت في مصر، لا كان في كمان مشاكل داخلية وصراعات داخلية كتير جوا مصر. فكان يعني المفروض يكون في محاولة لمواجهة الصراعات دي لبناء مصر أولا، وبعدين لو هنفكر في الوحدة بس ما يبقاش بسرعة كده. الوحدة الثورة كانت 52، الثورة كانت 56، أربع يعني سنوات بس قليل قوي.
56 العدوان الثلاثي للوحدة مع مصر كان سنة 58، للجمهورية العربية المتحدة كانت 58.
فكان يعني الفكرة ما فيها انه الوقت ضيق قوي على اتمام الوحدة مع سوريا. ده غير كده وكده كمان انه اللي اتقال كمان فيما بعد انه اللي راحوا يطبقوا او يعني من مصر من هنا ما طبقوش المبادئ صح، كانت النتيجة انه اللي يعني ناس اتكلمت عن انه اللي رايحين يمثلوا جمال عبد الناصر في سوريا ما بيمثلوش المبادئ السليمة في سوريا.
وده فعلا عندك حق فيه عاطف، لان ما قدروش يفهموا تركيبة الشخصية السورية
بالظبط،
وراحوا يطبقوا نموذج مصري منفصل نهائي. وهنا بقى احنا ننطلق للجزء اللي يخصنا جدا في الحتة دي اللي وصلنا ل 67.
اكيد
61 حصل الانفصال. السيد الزعيم جمال عبد الناصر حمل عبد الحكيم عامر،
ايوه بالظبط،
ساعتها مسؤولية ان السوريين يحصل عندهم انقلاب عسكري عشان يفضوا الوحدة، لان طريقة حكمه بالنسبة له كانت طريقة حكم مش صحيحة، ما قدرتش تحكم الشعب السوري بطريقة مناسبة، ما قدرتش تحكمه من وجهة نظره في طريقة حكم الند للند، انت دولة بتتحد مع دولة تانية، ما انتش دولة بتحتل او بتحكم دولة تانية. فاللي حصل ساعتها ان بعد الانفصال ده حصل سنة 61، كان نتج عنه نتيجتين مهمين جدا ممكن يكون جزء منهم وصلنا ل 67. الجزء الاولاني ان احنا وصلنا في سنة 61 ان الخلاف بدأ يحصل بالفعل ما بين عبد الناصر وما بين عبد الحكيم
عامر. فعلا
الجزء التاني ان حصل التأمين، لان هو عبد الناصر لما حلل اللي حصل لان جزء من التجار ورجال اعمال السوريين كانوا هم وراء الثورة ضد الحكم المصري هناك، فجي هنا عمل التأمين. المشكلتنا طبعا احنا مش هندرس الموضوع القرار الاقتصادي كان صح ولا غلط لان ده مش موضوعنا، بس كانت نتج عنه ان حملة التأمينات وجهت ان كتير من شركات قطاع العام راحت على ضباط من في الخدمة يخرجوا برا الخدمة عشان يتحولوا للقطاعات المدنية وشركات القطاع العام والشركات اللي تم تأمينها. ووصلنا بعديها بسنة واحدة بس لحرب اليمن، واللي هنستعرض فيها مع عواطف ايه كانت اللي وصلتنا بعديها ل 67. هل حرب اليمن كانت مؤثرة على وصولنا لحرب 67؟ هل أضرت بينا ولا لا؟
والله يا تامر، هي موضوع حرب اليمن ده ملف كبير وخطير جدا، ويمكن محتاج حلقات وسهرات كتير. لكن احنا قبل اي حاجة طبعا عايزين نوضح ان احنا مش ضد مبدأ الوحدة. يعني النقطة اللي احنا اتكلمنا عنها في وحدة من مصر وسوريا، احنا مش ضد الوحدة العربية، ده اكيد، لان الوحدة العربية هي اساس المواجهة امام اي محتل. ولكن الدراسة الامر مهم، انك تدرس الموضوع بشكل سليم
والتوقيت
دراسة بالضبط في كل التفاصيل، دراسة الوضع من حيث التوقيت، من حيث الاختلافات، من حيث النتائج السياسية الاقتصادية، كل ده محتاج دراسة وفية قبل ما تتم الخطوة دي علشان تضمن نجاحها. لكن طبعا احنا مش ضد الوحدة بأي شكل من الأشكال. لو جينا نتكلم عن حرب اليمن بداية، يعني حرب اليمن طبعا اختلف عليها ناس كتير قوي. في ناس اعتبروا ان تدخل القوات المصرية في اليمن كان، او تدخل القوات المصرية في الحرب في اليمن، مسألة يعني ما كانش في داعي منها، وان مصر انخرطت في موضوع او انشاركت في موضوع تسبب ان هو استنزف منها قوتها الاقتصادية وقوتها العسكرية كمان. وفي ناس تانية شايفين انه لا، انه والله حرب اليمن يعني مصر كان لازم تتدخل، وان ده كان مهم، وانه مصر كان لازم يكون ليها دور، وان اليمنيين هم اللي طلبوا من مصر انها تتدخل، فمصر كان لازم تقوم بدورها. والاختلاف مش غلط، بالعكس انا شايفة ان الاختلاف بيفتح، بيخلينا نفتح باب المناقشات، بيخلينا نبحث أكتر في المعلومة صح ولا غلط، بيخلينا كده من الآخر يتامر نفتش جوه السراديب، يمكن نقدر نوصل لمعلومة مهمة جدا تساعدنا في ان احنا نعرف ده كان صح ولا كان غلط. بس قبل ما نوضح بعض التفاصيل عن النواحي الاقتصادية والعسكرية اللي معايا يتامر، انا عايزاك بس توضح، يعني نوضح برضو للناس الموقف الامريكي من حرب اليمن، زي امريكا كانت يهمها نقطة حرب اليمن.
هي مشكلة حرب اليمن بالنسبة لأمريكا إن 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 إحنا أمريكا دولة عظمى، وبقت دولة عظمى شرسة بعد حرب العالمية الثانية، لأن هي كانت في مواجهة مع الاتحاد السوفيتي. مصر جنب الأسلحة، صفقة الأسلحة التشيكية سنة 55 كمان رفضت إنها تنضم لحلف بغداد اللي أمريكا كانت بتدعمه، اللي كانت في إنجلترا، وكانت في فكرة تانية لتحالف تاني ما بين مصر والسعودية وباكستان، يبقوا قيادات ما بين العالم الإسلامي، الإسلام كدين يقف قدام الانتشار والمد الشيوعي في المنطقة. تمام. كانت مصر تمثل فيه جزء، مصر جزء العسكري، قوة العسكرية، باكستان جزء الدعم البشري، والسعودية طبعا التقل الديني في المنطقة. مصر رفضت تنضم للأحلاف اللي تكون مفروض عليها من الخارج، أو ليها توجه تبع حلف الناتو. مش معركتنا موضوع حلف الناتو، المواجهة بينه وبين حلف وارسو ما كانش ساعتها موضوع مصر، فما دخلتش فيه، واتجهت اكتر لدول عدم الانحياز. لكن حرب اليمن كانت الطامة الكبرى اللي خلت امريكا تقدر انها توصل لمرحلة انها ما عندهاش مشاكل في فكرة ان مصر تتوجه لها ضربة عسكرية عبر الطرف الاسرائيلي بعدها بخمس سنين بالظبط. ليه؟ مصر لما بدأت تنشر قواتها في اليمن سنة 62 ابتدت بقوات محدودة، والقوات دي زادت على الأرض. بالنسبة لأمريكا كان قرار خطير جدا أن تتواجد القوات المصرية اللي هي بتعتبرها قوات غير صديقة، تتواجد في جنوب منطقة إنتاج البترول في شبه الجزيرة العربية.
أكيد.
في السعودية على وجه الخصوص. لما تتواجد القوات دي معناها أن مصر بقت موجودة في البحر الأحمر، وطبعا النظام السعودي نظام صديق، ومعها كمان موجودة في اليمن بتأمن، ومش بس موجودة في اليمن، دي ممكن تقفل المضايق بتاعت منطقة خليج عدن ومنطقة المحيط الهندي تتواجد فيها. فإسرائيل حركت عند أمريكا المخاوف التاريخية من قيام دولة جديدة بتاعت محمد علي تتولد تاني، وإنهم اضطروا أنهم يواجهوا محمد علي بعد ما كان محمد علي نقدر نواجهه جوه مصر، راحوا واجهوه في أوروبا، ومحمد علي وصل اليونان.
أيوة بالظبط.
فقال لك لا، نبتدي بقى من دلوقتي كده نحجمه بان احنا لازم مصر تواجه لها ضربه عسكريه، لانها تواجدت في اماكن بالنسبه لهم اماكن تعتبر خطيره في توجهاتهم الاقتصاديه. اقتصاد امريكا كله بيقوم على شريان البترول ما جاي من منطقه شبه الجزيره العربيه. فحرب اليمن اعتقد ان هي كانت السبيل الرئيسي الى قيام فكره ان مصر يتم السماح بضربها، وطبعا عبر الطرف الاسرائيلي، لان امريكا مش هتتورط في المعركه.
طبعا
كانت دي البدايات. انت بقى معاكي معلومات اكتر حوالين الخسائر اللي مصر نتجت عنها في حرب اليمن.
لا يعني معلوماتي ما تقلش عن معلوماتك يا تامر.
انت يعني انت جايبه احصائيات عن جزء منها من خسائر الاقتصاديه عن حرب اليمن، هل هي وصلتنا يعني اثرت فينا ل 67 ولا لا؟
هو يعني زي ما يعني اولا بس تامر هو بيقول ايه انا معايا معلومات اكتر معلومات بتقلش عن معلومات تامر، بتعلم من تامر يا جماعه دلوقتي زي ما انتوا بتسمعوا انا كمان بتعلم منه واحنا مع بعض دلوقتي. احنا بس في موضوع حرب اليمن ده تامر طبعا بتفق معاك في كل اللي قلته، ولكن احنا عايزين نوضح تفاصيل عن الكلام اللي اتقال ان حرب اليمن سابت اثر اقتصادي سلبي على مصر واثر سلبي عسكري كمان، او كانت سبب في استنزاف القوه العسكريه. مبدئيا عشان نشوف نسمع كده نشوف الدكتور علي نجم رئيس البنك المركزي المصري السابق. هو الحقيقه الدكتور علي نجم قدم دراسه وافيه جدا عن الاقتصاد المصري في الفتره من سنه 1957 ل 1970، دي احصائيه بالارقام. قال فيها الدكتور علي نجم قال ان مصر حققت نمو اقتصادي في الفتره ديت من 57 ل 70 بما يعادل 7% سنويا، يعني كل سنه كان بيحصل نمو اقتصادي من 57 ل 70 بمعدل 7%. المعلومه دي يا جماعه اكدها برضو تقرير البنك الدولي رقم 870، تقرير اتعمل عن مصر سنة 1976. البنك الدولي، وعلى فكرة كان يعني التقرير ده كان تحديدا بتاريخ 5 يناير سنة 1976 اللي بيأكد نفس المعلومة اللي وضحها الدكتور علي نجم. البنك الدولي كمان أكد وقال إنه فكرة إنه مصر تحقق نمو اقتصادي بمعدل 7% سنويا، وصف ده في التقرير اللي كتبه بإنه يعتبر إنجاز. طب ليه إنجاز؟ لأن معدل التنمية السنوية في أي بلد في الفترة من 57 لغاية 70 في أي بلد نامي ما كانش بيزيد عن 2.5% بس في الفترة دي، والتنمية السنوية في أي دولة عظمى في نفس الفترة ما كانش بيزيد، زي مثلا زي ألمانيا. يعني حتى على فكرة يا جماعة تقرير البنك الدولي جايب أمثلة زي دولة ألمانيا وإيطاليا إن هم يعتبروا دول من يعني دول من الدول الصناعية الكبرى، مستوى النمو الاقتصادي أو التنمية السنوية عندهم ما كانش بيزيد عن 4.5% بس. فأنت متخيل معايا تامر يعني مصر قدرت أنها تفوز أو تنتصر على مش بس البلد النامية ده كمان على الدول العظمى،
لأن معدلات التنمية في الدول العظمى ساعتها كانت أوروبا، فإحنا بنتكلم في الفترة من الستينات، كانت أوروبا فترة الطفرة الاقتصادية اللي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية ومرحلة إعادة البنى ومشروع مارشال. كانت أوروبا خلاص في الستينات بدأت تنطلق، فبدأت إيه إحنا انطلقنا بقالنا من سنة 45 لسنة 65 أداء اقتصادي قوي، من 65 بدأت الأداء الاقتصادي في أوروبا يقل لأن خلاص بقالنا 20 سنة في عهد الطفرة. الأرقام الاقتصادية دي أعتقد يعطف إن هي تكون وصلت أكتر وأكتر كمان إن إسرائيل عايزة تستعجل توجيه ضربة عسكرية لمصر عشان توقف معدلات النمو الاقتصادي. طيب احنا دلوقتي طلعنا من حرب اليمن اتورطنا فيها لفتره معينه وزادت القوات، ورغم كده احنا كنا بنحقق نمو اقتصادي.
بس هو فيها تامر بس نقطه مهمه برضو لازم نوضحها، انه مش الدكتور علي نجم في التقرير اللي قدمه عن النمو الاقتصادي المصري قال انه الاحصائيات دي بتاكد ان حرب اليمن يا جماعه ما كانش ليها اثر اقتصادي سلبي. بس في برضو حاجه مهمه معانا يا تامر محتاجين برضو نوضحها للناس، وهي من حيث القوى العسكريه في مصر. يعني احنا عارفين انه في كتير جدا قالوا انه حرب اليمن استنزفت القوة العسكرية لمصر وكانت سبب في انه قوتنا والله قوانا او الجيش بتاعنا في اليمن، طب احنا بنعمل ايه؟ في بس نقطة عايزين نوضحها عن اللي قاله الفريق محمد فوزي وزير الحربية في المذكرات بتاعته. الفريق محمد فوزي في المذكرات بتاعته كشف هو كان طبعا وزير حربية وده معروف من 67 ل 73 كشف القوة العسكرية بتاعتنا في مصر هنا كانت عاملة ازاي، يعني القوات بتاعتنا كان ايه، وجابها بالارقام كمان في المذكرات اللي هو قالها. هو مثلا قال انه كان متوفر في مصر تقريبا القوات الجوية والمدرعات وقوات الدفاع الجوي وكل عناصر القوة قاهر، كل دي كانت موجودة في مصر، ده غير 4 لواءات مستقلة وفرق مشاة وفرق مدرعة ووحدات سلاح المدفعية والهاون وسلاح المهندسين. كل العناصر دي يا جماعة كانت موجودة في مصر. بس برضو ده يخلينا نرجع زي ما تامر قال انه طالما القوى العسكرية بالشكل دوت زي ما تامر وضح يا جماعة علينا في الاول خلافات كتير ومشاكل كتير هي اللي ادت لحرب 67 او نكسة 67. ويمكن على فكرة يا تامر عايز اقولك انه الفريق محمد فوزي قال حاجة في مذكراته حسستني زي ما يكون هو يعني هو عارف انت هتقول ايه وبيتفق معاك في الكلام. هو قال في مذكراته انه للأسف جمال عبد الناصر يعني وثق او يعني كان في ثقه زياده عن اللزوم في نفسنا. طبعا الثقه مطلوبه لما تدخل في اي حرب، الثقه مطلوبه، ولكن الثقه الزائده عن اللازم ما تنفعش. لازم الواحد يكون فيه توازن شويه. ووضح نقطه مهمه جدا، يمكن دي بتاكد الكلام اللي انت قلته، ان المشير عبد الحكيم عامر كان بيتعمد انه يعني يبعد الرئيس جمال عبد الناصر عن الجيش، ما يعرفش اي حاجه عن الجيش. المشير عبد الحكيم عامر كان متحكم في الجيش تحكم شديد، وده نفس الكلام اللي انت قلته، ان يمكن الخلافات اللي حصلت ما بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر هي اللي خلت عبد الحكيم عامر
بدا يحط رجالته في اماكن حساسه جدا في القوات المسلحه. طيب احنا كده وصلنا لمرحله ان احنا عدينا مرحله 62 وسوق الحرب اليمن، وده بقى نبتدي ندخل ان في خلافات بتتعمق وفي صراعات شويه جوه مش صراع في القوات المسلحه. عمر ما القوات المسلحه المصريه كان فيها صراع، في صراع سياسي فوق في المستوى الاعلى، المستوى الاعلى صراع مكتوم ما بين شخصين كانوا اصدقاء في وقت من الاوقات. طيب اسرائيل بقى علشان خاطر تبتدي توجه الضربه دي لمصر، هل اسرائيل عملت كده؟ اسرائيل كانت ساعتها لسه عارفه ان هي ممكن توجه ضربه لمصر وكل حاجه، بس اسرائيل بتشوف الاول. عملت سنه 66 بالظبط 13 نوفمبر 66 عملت تيستينج للقوات المصريه والسوريه، مدى رغبتهم لو حصلت ان في بلد عربي تهاجم، مدى قدرتهم ورغبتهم في دخول لمعركه عسكريه، ومدى قدره العرب على انهم ينسقوا مع بعض في الـ 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 في توجيه لو في ضربه اتوجهت لحد. نطلع فاصل ونشوف ايه اللي حصل بالظبط في 67.
يلا بينا.
عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصلاح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال
طبعا طول عمر بلدنا بتحب موال النهار، وحتى ليلها طول عمره نهار. نبتدي بقى نرجع ل 67 وصلنا لها ازاي. ابتدت الاحداث ب 13 نوفمبر سنه 66، حصل هجوم اسرائيلي على قريه اسمها قريه السموع في الاردن، وفي ناس كتيره ماتت في المعركه دي، كانت متوجهه ضد بعض الفدائيين الفلسطينيين بيشتغلوا من الناحيه الاردنيه. اختبار رد فعل مصر وسوريا، ما حصلش حاجة، فبدأت إسرائيل تتوجه أكتر وأكتر، لأن هي تمام احنا كده ما فيش رد فعل تنسيقي عسكري مشترك، فاحنا ممكن نبتدي نزود في خططنا اللي القدام. دخلنا في أول يناير 67 بدأت حملة إعلامية ضخمة جدا في إسرائيل ضد سوريا. ابتدت بسوريا
بالظبط،
ان هنبقى ده في فدائيين، ده في دعم للفدائيين، هجوم متوالي في الصحف ووسائل الاعلام وفي الامم المتحده ومنابرها المختلفه ضد النظام السوري، لدرجه ان انت لما بتتابع الكلام ده بدا يبقى في احساس سايد في مصر لمده 4 أو 5 شهور ان في احتماليه ان اسرائيل توجه ضربه عسكريه لسوريا. الفكره دي في حد ذاتها ان انت تقدر تزرع في دماغ القياده المصريه والقيادات العربيه إن في معركة ما ممكن تحصل في سوريا في خلال الكام شهر جايين، فأنت بدأت تتأهب لفكرة حرب جديدة في حد ذاتها. طيب إبريل 67 حصل أول اشتباك ما بين سوريا وما بين إسرائيل، اشتباك بري على الحدود عادي، وبعدين حصلت غارات جوية. غارات الجوية ساعتها الإسرائيلية على سوريا دمرت 6 طيارات سورية، وكان برضو هنشوف ها رد الفعل فين، في رد فعل مشترك ولا لا؟ ما كانش فيه رد فعل مشترك، لان مصر ساعتها لسه كانت بتدرس اللي بيحصل، بيورطوني ايوه ما
ازاي.
انا انا كده بتورط.
انا عايز اقول لك يا تامر ان في النقطه ديت في ناس كتير من ابناء الجولان قالوا انه رئيس جمال عبد الناصر زي ما يكون كان بيتجرجر، يعني كانت في محاوله لاستدراجه من ابناء الجولان السوري. كمان قالوا انه رئيس جمال ان اسرائيل كانت بتحاول انها تجرجر عبد الناصر في مواجهه عسكريه خطيره.
وهنا بقى الجرجره بدات يعوطف في مايو. 13 مايو حصلت برقية لاسلكية من رئيس الأركان السوري للقيادة العسكرية في مصر عبد الحكيم عامر، قالت له أن في حشود عسكرية بدأت تتجمع على الحدود السورية الإسرائيلية. ده 13 مايو. وبعدين مكالمة الفجر من بعض السفراء السوفيت صحوا الرئيس عبد الناصر ساعتها وقالوا له أن في حشود عسكرية، تأكيد تاني لأن فكرة في حشود عسكرية، وبلغوا الرسالة دي. كان الرئيس السادات كان ساعتها رئيس مجلس الأمة المصري.
أيوة بالظبط.
بلغوا الرسالة دي ساعتها قالوا له إن في حشود عسكرية على فكرة إسرائيلية موجودة على الحدود مع سوريا. بدأت هنا نزر الحرب تحصل في المنطقة. بعتنا 14 مايو كان ساعتها الفريق أول محمد فوزي كان وزير الدفاع، بعتناه ساعتها على الـ ما كانش وزير الدفاع، كان ساعتها كان رئيس الأركان، بعتناه ساعتها على الجبهة يشوف ايه المنطقة بالظبط، الوضع ايه بالظبط. لا ما فيش حشود. رجع اكد ده للمشير عبد الحكيم عامر، ما فيش حشود عسكرية ولا حاجة. لكن كانت مصر ساعتها قرار اتاخد في لحظة ان احنا لا هنعمل نوع من انواع الاستعراض العسكري.
أيه.
كنوع من انواع الدعم لسوريا، فبدأنا نعمل اعلان تعبئة واعلان حالة طوارئ، وبدأنا نجمع القوات. بدل ما نجمعها بطريقة سرية جمعناها بطريقة علنية جدا، كأنها فعلا مظاهرة بتاعت مظاهرة الفتوات القديمة دي لما كانوا 150-60 فتوة يجيبوهم من حتة واحدة بس عشان يعملوا رهبة للطرف التاني. واتجمعت قوات كانت بتعدي كده في القاهرة وتقعد تهيص، والصواريخ ظافر وقاهر كانت بتعدي في الشوارع كده بتقول أيوة الناس أيوة. أنا هو. وجينا في 16 مايو طلبنا من قوات الطوارئ الدولية اللي كانت من موجودة في الأمم المتحدة ساعتها، طلبنا منها انها تنسحب من على الحدود المصريه الاسرائيليه. ما كانش الطلب ساعتها ان احنا نسحب قوات الطوارئ الدوليه بالكامل، لا الطلب بس كان سحبها من على الحدود. لكن يوسانت اللي كان ساعتها امين عام الامم المتحده قال هسحب قوات الطوارئ الدوليه يبقى هسحبها من المنطقه بالكامل. فعلا ساعتها مصر وافقت واتسحبت القوات القوات الامم المتحده من المنطقه بالكامل. كان معنى كده ان طبعا جزء منها كان موجود في منطقه اللي هي غزه، وجزء كان موجود في شرم الشيخ، وجزء كان بينظم حركه الملاحه في مضايق تيران عشان تدخل وتطلع الحاجه من خليج العقبه. لما انسحبت كان طبيعي القوات المصريه تعمل ايه؟ هتملى المنطقه بتاعه مضايق تيران وهتبقى هي المتحكمه فعلي في خليج العقبه. معنى تحكم القوات المصريه في خليج العقبه معناها ان هي تقفل الطريق ميناء ايلات اللي هو الميناء البحري الاسرائيلي الوحيد على البحر الاحمر.
أي.
هتقطع العلاقه الاسرائيليه خالص بمنطقه افريقيا، وحتقطع كل التجارة اللي بتجيلها من منطقة أسيا كمان اللي بتجيلها عبر البحر الأحمر. وده كان يعتبر بالنسبة لإسرائيل إعلان حرب. الرئيس جمال عبد الناصر اجتمع بالمجلس العسكري واجتمع بعبد الحكيم عامر على وجه الخصوص وقال له نحشد القوات معناها ان احنا بنجهز لحرب بنسبة 50%. وده اجتماع مشهور وجات أيه. الجملة المهمة جدا، الجملة اللي لحد دلوقتي لما حد
برقبت يا رئيس.
في الاجتماع ده السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قال للمشير عبد الحكيم عامر، قال له لو بقى يعني 50% حرب الحشد العسكري احنا بنعمله في الشوارع ده دلوقتي، انما لو قفلنا مضايق طيران معناها الحرب بقت مؤكدة بنسبة 100%.
آه خلاص
بنعلنها. إحنا جاهزين لده يا حكيم؟ قال له برقبتي يا ريس. إحنا جاهزين جاهزين.
للأسف.
كانت الرسالة بتاعت برقبتي يا ريس. وهنا بقى جزء مهم قوي، لما قفلنا مضايق جيران أمريكا بقى في جزء بقى التدخل الأمريكي، نوع من أنواع الخداع السياسي لمصر علشان خاطر فكرة إن مصر فكرة عامة في الفكر العسكري الإسرائيلي. إسرائيل عندها شيء مهم جدا اسمه فكرة المبادئة في الحرب. إيه المبادئة في الحرب؟ أنا لازم أكون الطرف البادئ بالحرب، أنا الأساسي، يعني أنا اللي أضرب الأول. وكان في كاتب عسكري كبير كان مسك فترة اسمه أبادين، كان مسك فترة المجلس، مسك رئاسة الأركان في إسرائيل، كتب كتاب مشهور قوي قال لك لازم نقتل دايما روح المبادرة في الهجوم العربي، روح الهجوم دي ما تكونش موجودة، دايما نخلي عندهم الروح الدفاعية، روح الهجوم تبقى عندنا احنا بس، ولو حصل ان احنا اضطرينا ان احنا نستقبل ضربة اولى يبقى في حاجة اسمها هجوم مضاد مباشر. ده كانت الفكر العسكري الاسرائيلي، الروح المبادئة. الخداع السياسي الامريكي ساعتها هو اللي دمر فكرة ان احنا اللي نبتدي. ليه؟ لان في 23 مايو وصلت رسائل من السفير الامريكي في مصر هنا، رسالة من الرئيس ليندون جونسون بيطالب الرئيس او بيستحلف الرئيس جمال عبد الناصر انه ما يكونش الطرف البادئ بالحرب، ما تكونش انت صاحب الطلقة الاولى في الحرب. والرسالة دي اتأكدت من امريكا مرة تانية عبر الاصدقاء السوفييت ساعتها، يا ريت يا سيد الرئيس ان ما نكونش احنا الطرف البادئ بالحرب. وتلقوا تأكيدات من السيد الرئيس جمال عبد الناصر لن تكون مصر الطرف البادئ بالحرب. كان في ساعتها بقى وقت في اجتماع تاني بقى خلاص احنا اكدنا كده ان احنا مش هنكون الطرف البادئ بالحرب. كان في اجتماع بقى ساعتها، لان في تقارير مخابراتية ساعتها ان هتحصل حرب في الفترة الزمنية كذا. فساعتها السيد الرئيس جمال عبد الناصر في الاجتماع ده قال لهم يا جماعة انا اعلمت ان احنا مش هنبقى الطرف البادئ بالحرب، احنا هنتلقى الضربة الاولى. حكيم، القوات الدفاع الجوي بتاعتنا جاهزة لاستقبال الضربة الأولى للحرب، وحيبقى ساعتها الهدف بتاعنا تقليل الخسائر إلى أقل حد ممكن، عشان بعد ما نتلقى احنا الضربة الأولى نقدر نمتصها بسهولة ونوجه الضربة الثانية اللي هو الهجوم المضاد. قال له يا رئيس القوات الدفاع الجوي عندنا جاهزة. وزاد الخداع الأمريكي أكتر وأكتر بأنهم طلبوا من الرئيس جمال عبد الناصر انه يبعت زكريا محي الدين، كان ساعتها نائب رئيس. أيوة. يبعته ساعتها امريكا يوم 5 يونيو الصبح، يعني الراجل كان المفروض انه يروح امريكا 5 يونيو الصبح. فاحنا خلاص احنا انت كده ضمنت ان انت مصر مش هتبتدي بالحرب، فاديت لاسرائيل اول ركن من اركان سياستها واستراتيجيتها العسكريه اللي هي فكره المبادئه عشان تبتدي حرب 5 يونيو بالضربه الجويه اللي دمرت القوات المسلحة، القوات الجوية المصرية، القوات الدفاع الجوي وأول. وبعد كده كانت الكارثة في قرار الانسحاب. وعواطف تقدر تكلمنا أكتر وأكتر عن قرار الانسحاب بتاع القوات المصرية ساعتها من سيناء.
هو فيما يتعلق برضو يعني تامر في حرب 67، معلومات اللي انت وضحتها معلومات مهمة جدا، واتمنى انها تكون يعني الناس معانا متابعين واخدين بالهم من كل تفصيلة انت وضحتها. بس في نقطة مهمة برضو تتعلق بحرب 67، يعني فيما ازاي الموساد الاسرائيلي كان ليه دور في اللي حصل في حرب 67 بقى، او بمعنى اصح كده خلينا نقول ان هو فرش، ازاي فرش الليلة يعني، او فرش البساط قدام القوات الصهيونية وسهل ليهم توجيه الضربة العسكرية في 5 يونيو سنة 67. علشان نوضح دور اسرائيل، ويعني دايما يلي متابعين يعني دنيا واخدين بالهم من حاجة، انه اسرائيل دايما بتعتمد في طريقتها على المؤامرات، على التجسس، على جواسيسها نشرهم في كل المنطقة العربية لتحقيق هدفها الاساسي، مش بس التحقيق الهدف الاحتلال، كمان نشر الافكار الصهيونية دي هنوضحها في خلال سهرتنا النهاردة تفاصيل مهمة هتسمعوا معانا. بس عشان نوضح النقطة بتاعت 67 دي، اللي تولى رئاسة الموساد الإسرائيلي في الفترة من 63 لغاية 1968 هو مائير أميت. ومائير أميت ده يا جماعة كان راجل معروف ومشهور قوي إنه هو كان راجل خبيث، وكان راجل معروف ان هو يعني دايما بيحب يعمل سفر في كل المنطقة العربية، يجمع معلومات ادق المعلومات عن المنطقة العربية، ادق المعلومات عن الاسرار العسكرية، عن الطيارين. والحقيقة امير مائير اميت قدر ان هو يجسس او سوري قدر ان هو يعني يدرب جواسيسه بشكل هايل، لدرجة ان هم قدروا على سبيل المثال ان هم يعرفوا المخابئ السرية للأسلحة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. قدروا كمان ان هم يعرفوا القواعد الجوية والقيادات العسكرية العامة والمهمة في مصر وفي دول عربية تانية. فمائير اميد ده كان داهية بصراحة بسبب الجواسيس اللي هو كان بيدربه. مع قرب حرب 67 زي ما وضح الكاتب البريطاني جوردان توماس في كتابه تاريخ السري للموساد، جواسيس مائير أميد قدروا ان هم يوصلوا لأسرار مهمة جدا تتعلق بالقواعد الجوية والقواعد العسكرية في مصر. في الكتاب زي ما قال جوردان توماس، الموساد كان اهتم بقسم معين عنده اسمه قسم الحرب النفسية. قسم ده تامر كان قدر ان هو يجمع معلومات دقيقة قوي عن الطيارين العرب وتحديدا المصريين. وصلت قدرات الجواسيس اللي كان بيدربوا مائير أميد ان هم قدروا يعرفوا الميعاد المناسب لتوجيه الضربة العسكرية لمصر. يعني انت لو عايز توجه ضربة عسكرية لمصر توجهها من الساعة كام للساعة كام. بمعنى اصح، قدر جواسيس مائير أميد ان هم يعرفوا عملية تغيير الورديات زي ما بنقول، يعني الطيار الفلاني مثلا غير وردية مع زميله، ده بيغير امتى وده بيغير امتى، ده بيقوم امتى ويروح فين، وده بيجي منين وبيمشي بمسافة قد ايه. دقة غريبة في التجسس. طبعا ده برضو بيخلينا نقول عشان نكون منصفين انه كان في تقصير، يعني ما كانش مش مفترض ان احنا نكون مكشوفين قوي كده للدرجات دي امام اي جهاز مخابرات مهما كان. ولكن جواسيس مائير أميد قدروا يعرفوا الميعاد المناسب لتوجيه الضربة الجوية لمصر. لو انت عايز تحتل وعايز تواجه ضربة قوية، الميعاد المناسب من الساعة 8 للساعة 8:30، هو ده أنسب وقت توجه فيه ضربتك. وفعلا قوات العسكرية الصهيونية وجهت ضربتها ضد مصر يوم 5 يونيو 67 الساعة 8:08 بالضبط. وده بيأكد يا جماعة برضو ان اسرائيل اعتمدت زي ما يعني تامر طبعا وضح تفاصيل مهمة جدا عن الحرب، ولكن ده برضو بيوضح ان اسرائيل اعتمدت في حربها في 67 على سلاح المؤامرة والتجسس. ويمكن ده بيخليني برضو اوضح يا تامر خناقة كده، يعني شر البلاية ما يضحك، خناقة ما بين مشهد ديان وزير الدفاع الاسرائيلي وبين رئيس الموساد مائير أميد، كانوا دايما في خلاف شديد مع بعض يا تامر. كان دايما مشي ديان كان دايما يقول على نفسه انا بطل حرب 67، انا اللي حققت النصر لاسرائيل، انا اللي جبت وانا اللي عملت وانا اللي سويت، في حين انه مائير أميد كان دايما بيقول له يعني اسمع معايا بقول له على عينك، يعني لولا ان احنا جبناه ولولا المعلومات اللي احنا وصلناها لك انت ما كنتش هتعرف تعمل حاجه، ولا قواتك كانوا هيقدروا يعملوا اي حاجه خالص. برضو في نقطه مهمه يا تامر عايزه اوضحها وانت برضو يعني تعلق عليها معايا، الكلام اللي قاله ديفيد بونغوريون رئيس وزراء اسرائيل اسبق لموشي ديان بعد حرب 7 او تحديدا لا بعد خطاب التنحي، لما خرج الرئيس جمال عبد الناصر بخطاب التنحي. مش بس مصر كلها خرجت تطالب الرئيس جمال عبد الناصر بانه ما يتنحاش وانه يتراجع في قراره، ومش بس خرجوا يقولوا لا احنا هنقدر وهنحارب وهننتصر بس نصبر، كمان الحكام العرب رؤساء العرب لما وصل الخبر في الأول لما عرفوا أن الرئيس جمال عبد الناصر قرر يتنحى، كان في سعادة شديدة لي في إسرائيل بأنه جمال عبد الناصر قرر التنحي. وبعد خطاب التنحي ديفيد بونغوريون قال بعد ما عرف أنه الحكام العرب خرجوا وقالوا لا ما تمشيش، ديفيد بونغوريون قال لموشي ديان يبقى هدف الحرب ما تحققش يا موشي، جمال عبد الناصر لسه مستمر على مقعده، لسه ما قدرناش نحقق هدفنا من حرب 67.
وده يجرنا ان احنا نتكلم عن العقيدة العسكرية الاسرائيلية والفكر الصهيوني في اللي وصلت له التركيبة بتاعت القوات المسلحة الاسرائيلية. واحنا معانا بعد الفاصل معانا هنطلع مع اللواء نبيل صادق واحد من أبطال حرب 73 وواحد من الأبطال اللي شاركوا في حرب 67 كمان، وهو خبير في مسألة الصهيونية الدينية العالمية.
بالضبط.
هنطلع فاصل.
احنا هنطلع فاصل وهنرجع مع لواء نبيل صادق، هنكشف فيها مفاجآت مهمة جدا، وكمان هنكشف قدرة المقاتل العربي بالأدلة وانه مش مجرد كلام مرسل. هنخرج فاصل مع بعض، انا وتامر معاكم، يلا بينا. دول مين ودول مين، واحدة من أجمل الأغاني اللي غنتها السندريلا سعاد حسني عن حرب أكتوبر، بتفكرنا وبترجعنا لذكريات جميلة. وبعد ما يعني الاستمتاع مع سعاد حسني ودول مين، احنا معانا ضيف غالي جدا جدا، معانا ضيف واحد من أهم أبطال حرب أكتوبر المجيدة. الحقيقة عايزين نكشف معاه تفاصيل مهمة هتفيدنا هتفيدكم وهتعرفنا وتكشف لينا تاريخنا الحقيقي عن حرب أكتوبر. هتكشف لينا كمان مدى قوتنا، وإن إحنا فعلا قوة نقدر نواجه نقدر نواجه أي صعب مهما كان، نقدر نواجه أي هزيمة مهما كانت. ومعانا الضيف اللي معانا هيثبت لينا كمان إن إسرائيل مش هي القوة التي لا تقهر، لأ هي قوة سهلة جدا أن تقهر. معانا ومشرفنا في مداخلة تلفونية غالية سيادة اللواء نبيل صادق، أحد أبرز وأهم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، وعضو لجنة استرداد طابة، والباحث المتخصص في الصهيونية الدينية. سيادة اللواء مشرفنا ومنورنا، أهلا بحضرتك في راديو سنة اف ام على في سهرتنا الرمضانية النهاردة.
أهلا بيكي وأهلا بطاقم الإعداد معاكي وأهلا بكل المستمعين.
صباح الفل يا سيادة اللواء، احنا متشرفين بمعاليك النهاردة في ذكرى الانتصار، وكنا عايزين نسأل معاليك فندم حوالين بقى بداية بناء المقاتل المصري. احنا تعرضنا لنكسة 67، وكان فيه طبعا جزء معنوي، العسكري بتاعنا طالع مهزوز، فيه هزة في مصر كلها، وكان ده صعب على ضباط القوات المسلحة. بناء العامل النفسي للمقاتل المصري، وكان المعارك المتدرجة فندم اللي احنا قدرنا نوصل بيها ان احنا نكسر رهبة العسكري الإسرائيلي قدامه. فحضرتك تحكي لنا عنها وعن معركة راس العش وعن عملية المدمرة إيلات. معانا فندم حضرتك احكي لنا واشرح لنا بالتفصيل تاريخ مصر اللي نفسنا كل الأجيال الجديدة تعرفه.
أنا أبتدي بحاجة أقول أن انتصارنا في حرب أكتوبر 73 هو امتداد للحقبات أو للمراحل اللي مر بها الجيش المصري خلال الفترة من بعد ثورة 52 يوليو 52، يعني اللي هي كانت الثورة على الملكية والقضاء على الملكية والإقطاع إلى آخره، ولغاية ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. باختصار إن هزيمتنا في 1967 لو يسموها النكسة هي كانت البداية اللي إصلاح وإعادة بناء الجيش المصري من كل النواحي. النواحي ليس مجرد تسليح فقط، لا، إحنا تسليحنا كان تسليح روسي لو يسموه التسليح الشرقي، والعقيدة العسكرية بتاعتنا مبنية على الأسلحة الشرقية. فهزيمتنا أو انتصار إسرائيل علينا في 67 اللي إحنا ما حاربناهاش، 67 أو نكسة 67 أو حرب 67 اللي احنا حضرناها، احنا ما حاربناش. باختصار احنا اتفاجئنا بالحرب، احنا بكلمنا بقول احنا الضباط والجنود المصريين في ذلك الوقت احنا ما حاربناش في 67 اطلاقا. احنا اتفاجئنا بالحرب وكانت دعايه من يعني كانت حرب دعايه من الاطراف كلها، وكل واحد كسب منها بطريقته، انما احنا خسرنا جزء هام من اراضينا اللي هو سيناء في حرب اكتوبر في حرب يونيو 67. استطاعت اسرائيل بعد ما قامت سنة 48 على أكثر من 50% من فلسطين التاريخية، وصلت إلى حوالي 78% منها مسيطرة عليها، وده كان احتلال. إحنا بعد إحنا برضو بقول إحنا الضباط والجنود المصريين إحنا شعرنا في ذلك الوقت بمرارة الهزيمة، رغم ان احنا زي ما قلت لم نحارب. احنا الحرب زي ما قالوا كانت عبارة عن ساعات معدودة استطاعت اسرائيل فيها بقواتها الجوية انها تضرب القوات الجوية المصرية الطائرات بتاعتنا في المطارات، وبالتالي احنا ما كناش جاهزين لأي حاجة بعد كده. فابتدت فورة الهزيمة بيونيو بعد 9 يونيو بعد إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أو الزعيم جمال عبد الناصر انسحابه أو تنحيه عن السلطة في 9 يونيو 67. بدأت أو بدأنا نحن كلنا الشعب والجيش المصري إحنا رفضنا الهزيمة ونظرنا إلى الأمام إن إحنا يجب أن يعاد بناء الجيش المصري، وهنا القيادة السياسية بدأت في إعادة بناء الجيش المصري زي ما قلت من كافة النواحي، التسليح، التدريب، تغيير العقيدة القتالية العسكرية بعد ما كانت الشرقية تحولنا إلى الغرب، يعني حاجات كثيرة جدا في إعادة البناء. إعادة البناء يعني تغيير شامل في البنية التحتية للجيش المصري ابتدينا فيها، لأن مرارة الهزيمة لا أحد يتصور إن هي كانت سيئة بالنسبة لنا، وكانت دافع لنا إن احنا نبص قدام. وهنا كان عبد الناصر الله يرحمه قال ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، هذا هو كان شعارنا كلنا احنا الجيش المصري. احنا بصينا إن احنا ناخد حقنا تاني أو نعيد أرضنا ونعيد ما أمجدنا تاني كجيش من جديد بناء على ان احنا خسرنا حرب 67. كانت قاسية جدا. انا لو كلمت عن نفسي هقول انا كنت في 66 كنت الاول او حصلت على المركز الاول في الرماية على الطائرات اللي هو سلاحي، انا كنت في سلاح المدفعية المضادة للطائرات، وانا اتخرجت في سنة 64، وفي 66 كنت الاول على القوات المسلحة المصرية في الرماية على الطائرات. وانا اول، ولكن هناك في الثاني وفي الثالث وفي الرابع، كلنا قريبين من بعض في المستوى لان كلنا بنتدرب وبنحضر نفسنا للقضاء على اسرائيل. احنا كان هدفنا ان احنا نقضي على اسرائيل او نحد من البجاحة والوقاحة الإسرائيلية أمام العرب. إسرائيل في 48 انتصرت على 5 جيوش عربية. ده مش معناها أن الجيش العربي ضعيفة، لا، الجيوش العربية ما كانتش ضعيفة، ولكن التنسيق كان ضعيف. دي حاجة. الحاجة التانية أن كان قائد الجيوش العربية أو بيقود الجيوش العربية إنجلترا. إنجلترا كانت هي بتقود الجيوش العربية من خلف الستار، وبالتالي إحنا بعد ما الشعور بالهزيمة وشعور قاسي جدا، إحنا بصينا لإعادة البناء. إعادة البناء ابتداها رئيس الجمهورية إنه حدث الجيش المصري من كل حاجة زي ما قلت. أولا غير القيادات كلها، ثانيا بعد كده ابتدينا نتجه ناحية التسليح الغربي مع الشرقي، كان معنا الشرقي اللي هو من الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، فتحولنا إلى العقيدة اللي هي بتشمل ما بين الشرق والغرب. هنا أقول حاجة، أنا كان في ذلك الوقت اللي هو في 67 أيام النكسة أو أيام الحرب اللي احنا خسرناها في 67، كان الجيش المصري بيعتمد على أو أساس الجيش المصري الجنود المصريين أو المجندين، والمجندين كان معظمهم غير حاصلين على مؤهلات إطلاقا. يعني أنا على سبيل المثال، أنا كنت قائد سرية مدفعية مضادة للطائرات. السرية كان أعلى مستوى تعليمي فيها كان عندي 2 رصيبي إعدادي، أعلى مستوى تعليم في ذلك الوقت بالنسبة لي كان 2 رصيبي إعدادي. ورغم هذا فأنا قدرت أن أنا أحقق المركز الأول على القوات المسلحة المصرية في الرماية على الطائرات سنة 66 قبل الحرب. ده معناها أن احنا كويسين، ولكن كان ينقصنا معرفة العدو جيدا، العدو اللي هو إسرائيل. إسرائيل احنا بنقول عليها العدو، واحنا ما زلنا بنصنفها انها عدو لان هي مستولية على الاراضي الفلسطينية ومش عايزة ترجع الاراضي او الحد الادنى من الاراضي العربية المحتلة. استطاعت في 67 انها تستولى على سيناء، تستولى على الجولان، مرتفعات الجولان السورية، انها تضع ايدها او تسيطر على الضفة الغربية من نهر الاردن اللي هي الضفة الغربية اللي هي فلسطين وكامل فلسطين. فالمهم ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، احنا اقتنعنا تماما. واحنا برضو اللي هو الجيش المصري كنا عايشين برضو في جزء من سيناء المحتلة في ذلك الوقت، يعني وبنبص ان احنا نستعيد اراضينا. كان عندنا العزيمة ان احنا نستعيد اراضينا، وكانت القيادة السياسية في ذلك الوقت ترغب بشدة في إعادة الكرامة للجندي والضابط المصري بأن احنا نستعيد أراضينا. ده كان الشكل العام، الشكل العام في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه كان جيشنا خسرنا أسلحة كثيرة في 67، وخسرنا أرواح الشهداء في 67، وإحنا بنحيي شهدائنا ومصابينا في الحرب. وبالمناسبة أنا أصبت في حرب الاستنزاف. احنا ايه حرب الاستنزاف؟ حرب الاستنزاف ان احنا ابتدت القيادة المصرية في وضع صعوبات امام الجيش الاسرائيلي اللي هو احتل سيناء، احتل ارضنا، فكان بيعملوا قلق باستمرار. احنا بنعمل قلق للجيش الاسرائيلي في حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف هي عبارة عن ان احنا كنا بنقوم بعمليات، احنا اللي هو الجيش المصري بنقوم، وكانت أساسها هي قوات الصاعقة والمظلات، كان بنقوم بعمليات داخل سيناء. احنا في 67 استطاعت إسرائيل أنها تحتل سيناء بالكامل اعتبارا من أو بداية من الضفة الشرقية لقناة السويس. فإحنا عايزين نستعيد هذا. فأول حاجة كان حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف ان احنا بنستنزف العدو، نستنزف قدرات العدو، نستنزف روحه المعنويه بالعمليات اللي بتقوم بيه اللي بيقوم بيها قواتنا زي قوات الصاعقه والمظلات والمشاه وكل الاسلحه كانت بتحاول او كانت بتسعى انها لا تريح او لا تعطي راحه للجيش الاسرائيلي، راحه نفسيه وراحه عمليه من ناحية العمليات العسكرية. فإحنا كنا يوميا كان في إغارات بواسطة فصائل وكتائب الصاعقة والمظلات على سيناء المحتلة في ذلك الوقت، نحن بنحذف وحداته أو بنأسر، يعني بنقوم بإغارات على مواقع القوات الإسرائيلية، ونخطف عساكر ونخطف ونستولى على أسلحة وندمر مصادر اللي هو الإمداد والتموين بتاعته. فكنا مش عاملين له قلق شديد جدا، وطبعا بنسبب له خسائر كبيرة جدا ودي كانت بتأثر في الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي كان في ذلك الوقت بيطلق على نفسه أنها القوة التي لا تخر، الجيش الذي لا يخر. إحنا طبعا رفضنا هذا وأثبتنا هذا بعمليات أثناء حرب الاستنزاف، العمليات اللي كنا بنقوم بيها في سيناء ضد الجيش الإسرائيلي، والخسائر اللي بتسببها له كانت شبه يومية. وعندما قام الجيش الإسرائيلي بتطوير عملياته على الوحدات المصرية وعلى المصانع وعلى الأهداف المدنية المصرية داخل مصر في مختلف المحافظات، كان بيقوم بعمليات إغارات وبيستهدف فيها الروح المعنوية للجيش المصري. احنا روحنا المعنوية كانت عالية جدا، ومصممين على ان احنا نعيد سمعة الجيش المصري ونستعيد أراضينا المحتلة. ده الشكل العام لتلك الفترة.
تمام سيادة اللواء، طبعا حضرتك وضحت تفاصيل مهمة جدا جدا جدا، وغطيت نواحي مهمة جدا فيما يتعلق بحرب الاستنزاف، وكمان بينت قدرة المقاتل العربي أو المقاتل المصري وأنه هو ضد الهزيمة وأنه يقدر على المواجهة. ولكن سيادة اللواء في نقطة مهمة عايزين نوضحها الحقيقة. بسبب ثغرة فيرست وار في نسبة يعني بيشككوا أو بيحاولوا أن هم يشككوا في نصر أكتوبر المجيد، احنا عايزين نرد عليهم حتى علشان تبقى حاجة للتاريخ للجيل ده يفهم ايه اللي حصل بالظبط، وانه مش اي حاجة نجري وراها. للأسف بسبب ثغرة فرزتوار في محاولة للتشكيك في نصر اكتوبر، وللأسف في ناس ممكن تصدق التشكيك ده. ازاي نقدر نرد عليهم سيادة اللواء؟
هو ما يسمى بالثغرة، الثغرة أيوه. هو المكان التلاقي ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث.
ايوه
دي المكان ده اللي هو ما بين الجيوش وبعضها وما بين الكتائب وبعضها، بيكون فيه ثغرات يعني أماكن ممكن النفاذ منها، أو بيكون أماكن للالتقاء الوحدة بالوحدة المجاورة بيها. الأماكن دي فواصل ما بين أو الالتقاء ما بين القوات، سواء كانت بين الكتيبة والكتيبة أو بين الفرقة والفرقة أو بين الجيش والجيش. فاللي حصل وكان في ذلك الوقت قام بها أرييل شارون، ده بعد كده بقى رئيس وزراء إسرائيل لعدة سنوات، كان ضابط مظلات ومعروف أنه هو يميني متشدد يعني من الليكود. احنا عارفين أن في أو نحن أو الناس المتخصصة أو الناس اللي هم بيقروا عن إسرائيل عارفين إن إسرائيل فيها شمال ويمين ووسط. هو الـ 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 اليمين في إسرائيل اللي هو كان يتزعمه الليكود ده بيعتبر إن الأراضي المصرية أو الأراضي العربية المحتلة هي أراضي محررة، يعني هو قام بتحريرها. العرب أو إحنا العرب احتلناها وهو هو استولى عليها تاني، يعني حررها. ده كانت وجهة نظر الإسرائيلية، شايفين أن الأراضي المحتلة بالنسبة لنا إحنا دي أراضينا المحتلة أو أراضي العربية المحتلة هي أراضي إسرائيلية محررة. هم قدروا يحرروها في 48 ثم 7 في حرب 67، وكان دي عقدته. وبيقولوا الجيش الإسرائيلي لا يخر، و السلاح الجوي الإسرائيلي لا توجد قوة تستطيع أن هي تهزمه إطلاقا. بيسموها الزراع الطويل، أن هي بتروح في أي مكان تقدر تطفد أي مكان تضربه، أي مكان طبعا في مصر أو في الدول العربية المحيطة بمصر، هي دول بيسموها دول المواجهة. ولكن احنا اثبتنا غير ذلك، لان الجيش المصري من 67 و68 و69 الى 73 كان بينظر للامام ان احنا مش معترفين بالهزيمة، ولكن احنا كان عندنا نقص بالمعلومات عن اسرائيل. نقص بالمعلومات، احنا الدعاية كانت بتجعلنا، أو الدعاية الداخلية كانت بواسطة وسائل الإعلام المصرية في ذلك الوقت كانت مبالغة في تهوين القوة الإسرائيلية، وكنا بنعتبر إن إحنا لما نستعيد أرضنا ده شيء سهل جدا إن إحنا نقدر نروح نتفسح في إسرائيل في يوم واحد. ولكن العالم كله، وإنما الإعلام المصري زي ما قلت كان هنا قافل على هذا الموضوع، يعني مش موضح الصورة الحقيقية. أنا عرفت الصورة الحقيقية مع الوقت، أنا ابتديت في دراستي أو في تركيزي إن أنا أعرف أسباب الهزيمة الحقيقية للهزيمة، وهنا ابتديت أخذت لسانس آداب في اللغة العبرية عشان أعمل في المخابرات وإن أنا أفيد بلدي وأعيش أو أخش إسرائيل وحرر سيناء من المحتلين اليهود. وهنا هقول برضو، هنا برضو ذكرى الشهيد الشاذلي. الشهيد الشاذلي أنا قريت عنه في سنة 58 في صحيفة المصور. كان الرائد الشاذلي في ذلك الوقت كان قائد قوات المظلات المصرية في الكونغو، وعجبت بيه جدا. لفت الأيام ولقيته بقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأنا كنت ساعتها في رتبة النقيب والرائد، رتبة النقيب ثم رتبة الرائد. هو كان الشاذلي، الفريق الشاذلي اللي هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة، طلع كتيبات أو أمر بإصدار كتيبات. كتيبات يعني تصغير كتاب يعني بحجم كف اليد وفيه عدد محدود من الصفحات بيشرح واجبات وإمكانيات ومهمات الجندي المصري في القتال. شرح كل حاجة تتعلق بيها، والكتيبة دي بتتوزع، كانت بتتوزع علينا في القوات المسلحة وتتحط في الجيب. وزي ما قلت الجيش كان بيقوم على العساكر أو الجنود المولدين إن هم لا يعرفون، معظمهم لا يعرف القراءة والكتابة، معظم. لما تولى قيادة الجيش أو وزارة الحربية في ذلك الوقت الفريق محمد فوزي، كان له محمد فوزي ده كان مدير الكلية الحربية، ثم بعد ذلك بقى رئيس أركان ثم بقى وزير الحربية، جند أو أمر بالتجنيد أو صدر قرار بتجنيد المؤهلات العليا. وبالتالي هنا حصل نهضة كبيرة جدا في الجيش المصري. المؤهلات العليا كانوا بيعملوا مظاهرات أو كانوا بيقولوا احنا عايزين نرجع أراضينا، قال لهم طيب يتجندوا عشان يرجعوا الأرض. وفعلا ارتفع مستوى التدريب في القوات المسلحة المصرية بدخول أو بتجنيد المؤهلات العليا. المؤهلات العليا كانت لا تجند في ذلك الوقت، فاتجندوا وتأمت الحرب، وبعضهم قعد من 7 سنين ل9 سنين لغاية ما تم حرب أكتوبر 73 وانتصرنا فيها. فأعيدت الكرامة إلى الجندي المصري بواسطة الارتفاع بمستوى التدريب ومستوى الجندي والمقاتل المصري. ده أحد الأسباب. الحاجة اللي بعد، الحاجة اللي عايز أقولها بعد كده، إن إحنا وصلنا من بعد 67 في السنة والسنوات التالية لها إلى إن إحنا كنا عايزين نستعيد كرامتنا ونموت ونستشهد في سبيل البلد وفي سبيل إعادة كرامتنا أو إعادة كرامة للجندي المصري والجندي العربي. حرب 73 شارك فيها قوات من السودان والكويت وسلطنة عمان، يعني معظم الدول العربية شاركت، والجزائر طبعا.
الجزائر بعتت فرقة كاملة في السويس الست اللواء.
ايوه يعني شاركت فيها الدول العربية بقوات رمزية وبطيارات معدات كمان، يعني مش بس مجرد بقوات، لا بمعدات وقوات ويعني جنود وضباط عرب شاركوا فيها وبعضهم استشهد فيها ايضا. فاحنا حصل نهضة كبيرة جدا. احنا واحنا بنستعد للعمليات للحرب 73، احنا بنستعد منها من 67، احنا بنستعد للحرب. يعني فورة الهزيمة ابتدى الاستعداد للجولة القادمة بين مصر وإسرائيل، وزي ما قلت تحديث شامل الجيش المصري والتدريب والمعدات إلى آخره. فلغاية ما احنا قدرنا ان احنا فعلا، انا كنت بضرب العساكر بتوعي على عملهم، على واجباتهم في عملي كجنود في القوات المسلحة. وبعدين مش بس كده، الدورة التدريبية بناخد لها من 3 لـ6 شهور، بعد ما يخلص 3 شهور أو 6 شهور نبتدي في إعادة دورة تدريبية أخرى. الدورة التانية فيها كنت ببدل الأماكن. يعني إيه ببدل الأماكن؟ يعني بخلي العسكري اللي له دوره في الحرب كل واحد ليه واجباته، فأنا باجي على عساكر تانية كل واحد ياخد واجبات زميله، وابتدي أدرب فيها دورة تدريبية كاملة تاني من 3 لـ6 شهور، يعرف ماذا يقوم به في العمليات العسكرية لو حصلت هيعمل إيه، فيعمل إيه مكان زميل، وهكذا. فلفت الدورات التدريبية بحيث أن كل عسكري بقى عارف واجباته ودوره في العمليات أثناء العمليات ودور زميله في العمليات. وبالتالي لما حصل أو قامت حرب 73 اللي هي كانت مفاجأة للعالم كله، مش لينا إحنا بس، ده إحنا كمان كأصحاب الحرب أو إحنا ما كناش نعرف معاد الحرب، ولكن كنا بنبص في ذهن وفي عقل وفي قلب كل مقاتل أو كل عسكري وضابط مصري إن إحنا سنحارب وسنحارب وسنسترد أراضينا. فكنا مستعدين بأعلى مستوى. لما حصلت الحرب أو حصلت حرب أكتوبر 73، إحنا ما عملناش حاجة زيادة. اللي حصل إن إحنا اللي تعلمناه أو اللي درسناه لجنودنا وضباطنا نظريا عن أفعالنا أو واجباتنا أثناء العمليات، الفرق كان دي حرب حقيقية. إنما احنا كنا بندربهم على الحرب من غير، طبعا من غير ذخيرة أو بدون ذخيرة الحية. الذخيرة الحية آخر حاجة في المناورات. إنما كنا اتدربوا أو عرفوا المواقف اللي هتقابلهم في أثناء العمليات العسكرية. الفرق كان إنه في حرب حقيقية. الفرق بين التدريب والحرب الحقيقية كان الفرق في ان في قتلى حقيقيين اللي هو شهداء في الحرب. احنا كنا جاهزين تماما.
هي سيادة اللواء، يعني حضرتك شرحت باستفاضة رائعة وكشفت، مش بس كشفت لينا وللسادة المستمعين دور حرب 73 وموقفنا من حرب 67 وحرب الاستنزاف، لأ حضرتك زي ما قلت كشفت كمان قوة الجندي المصري والترتيبات اللي حصلت والإعدادات اللي حصلت بشكل رائع، وإزاي إن إحنا حاولنا إن إحنا نستعيد من تاني نفسنا ونعالج الأخطاء اللي حصلت. يا فندم
انا كنت هنا كنت عايز اكد على حاجه.
اتفضل يا فندم.
وهو عندما كان الفريق الشاذلي رئيس الاركان في قالوا لنا احنا كنت ضابط، كنت ملازم اول انا في 66 و67 كنت ملازم اول، وقالوا ان في اختبار للترقي، اختبار الترقي من رتبه الى رتبه اخرى، عمل اختبار للجيش المصري كله لجميع الضباط، وهو اختبار في ماده اسمها على العدو، يعني العدو اللي هو المقصود به إسرائيل. فتعمل لنا اختبارات على مستوى الجيش المصري بالكامل، ضباطا غير تدريب الجنود طبعا. فتعمل اختبار تحريري في مادة اسمها العدو اللي هي إسرائيل، العقيدة العسكرية الإسرائيلية، إمكانيات الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي، تكتيكات الجيش الإسرائيلي، الأسلحة، كل ما يتعلق بالقوات المسلحة العسكرية الإسرائيلية. امتحاننا فيها امتحان نظري علاوه على التدريب العملي طبعا. الامتحان ده كان اختبار للترقي، كان فن يعني شرط من شروط الترقي هو العبور او عبور هذا او اجتياز هذا الاختبار. وبالتالي الجيش المصري بقى عنده معلومات عن الجيش الاسرائيلي، معلومات كافيه عن كل ما يتعلق بالجيش الاسرائيلي. ومبدا اعرف عدوك كان مهم جدا، لان بدايه النجاح هو معرفه ما يتعلق بالخصم،
معرفة من تواجه.
معلومات من تواجه. أنا كنت بدور على المعلومات، وأنا كنت نفسي أن أنا أكون ضابط في المخابرات المصرية وأعمل على إسرائيل وأحارب إسرائيل وأكون شهيد في سبيل بلدنا، في سبيل البلد. مش مجرد أن أنا أحارب وأموت، لا أموت ولكن أحقق شيء لبلدي. أنا شعوري أنا ده، وده شعور كل زملائي من دفعتي اللي هم دفعة 45 حربية اللي هي خريجة 64. احنا خريج فبراير 64. احنا عايزين نموت في سبيل البلد ونحقق النصر لبلدنا. فكان هدفنا ان احنا نعرف كل حاجة. وزي ما قلت دي كانت بداية رحلتي في الدراسة عن الجيش الاسرائيلي، ليست مجرد ان انا ادرس الجيش، لا ادرس اللغة العبرية محادثة وكتابة، ثم دخلت كلية الأداب وخدت لسانس أداب عبري، ثم ماجستير في الأدب العبري، وكنت مدرس للغة العبرية. وأنا بقوم بعملي كضابط في الجيش المصري، كنت أيامها في الشرطة العسكرية، كنت ضابط في الشرطة العسكرية 3 أيام ومدرس للغة العبرية في كلية الدفاع الجوي في اسكندرية 3 أيام اللي هو بقية الأسبوع. وما كانش فيه أجازات طبعا من نكسة 67 لغاية حرب 73، ما كانش فيه اجازات زي قبل كده او زي ما بعد كده اللي هو الفترات الحالية. اهم حاجة هو اعرف عدوك، معلومات عن العدو. عندما في مثل انجليزي بيقول ايه، information is power، المعلومات
هي القوة.
وبالتالي احنا ننتصر لما نعرف امكانيات العدو، وليست بس إمكانيات، لا إمكانيات لا تقتصر على عنده أسلحة قد إيه، لا بيفكر إزاي ويستخدمها إزاي. إنما تعرف تفاصيل عن العدو فنبقى لا نفاجئ بمواقف أو بنقلل المفاجآت التي تواجهنا في أثناء العمليات الحربية. هذا كان شعارنا وشعار القوات المسلحة المصرية، اللي هو التقدم العلمي والتكنولوجي في كل المجالات. المجالات طبعا المقصود فيها المجالات المتعلقة بالحرب، اللي هي الأسلحة والأسلحة الجديدة والأسلحة المتقدمة وكيفية استخدامها وأعلى والتدريب فيها عليها، بحيث تبقى على أعلى مستوى لنحقق بها الأهداف المرجوة من التدريب.
سيادة اللواء احنا سعداء وفخورين بان معاليك كنت معانا طبعاً. النهاردة في الحلقة استفدنا من خبرة حضرتك، واستفدنا من الروح والقوة اللي ما فرقتش صوت حضرتك. من يمكن انا حاسس ان انا كأني بكلم لسه مقاتل لحد دلوقتي من ايام الحرب، صوت حضرتك الله اكبر، كل قوة كأنه قوة مقاتل. يعني
حاجة يمكن ما حدش هيصدقها، انا تركت الجيش والى المخابرات الحربية ثم المخابرات العامة منذ سنوات عديدة، يعني مثلا من حوالي أكثر من 30 سنة، ولكن حتى الآن أنا شعوري أن أنا مقاتل وما زلت مقاتل في الجيش المصري حتى الآن، لأن أنا بحلم أحلامي كلها بتتعب بكون فيها في الجيش. أنا كلي في سبيل، أو كلي سواء قلبي وعقلي وروحي في سبيل البلد، و ربنا يحقق لنا أملنا. وفي مصر
أمين يا رب.
أم الدنيا
أمين.
فعلا
هي أم الدنيا فعلا،
اللهم أمين.
نحن نبقى من أحسن بلاد، عندنا الإمكانيات وعندنا القدرات. العملية عملية وقت، إحنا هنبقى أحسن من أحسن دول العالم.
إن شاء الله إن شاء الله. فعلا يا فندم إحنا سعداء جدا 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 بأن حضرتك كنت معانا النهاردة في سهرتنا الرمضانية على راديو سانات إف إم، وبنتكلم فيها عن حرب أكتوبر المجيدة. تعلمنا كتير، وأكيد المستمعين كمان يعني استمتعوا بالتفاصيل المهمة اللي حضرتك وضحتها لينا، وتعلمنا عرفنا حاجات عن تاريخنا كمان، الجيل اللي ما يعرفش أكيد عارف. بنشكر حضرتك جدا سيادة اللواء نبيل صادق على المداخلة الرائعة قوي 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 اللي فخورين بيها بجد معانا النهاردة.
نورتنا.
أنا سعيد طبعا، وبقول لمصر كلها سواء كان زملائي في القوات المسلحة أو لبقية الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري كله جنود في سبيل البلد، بقول لهم إن شاء الله نصل أكتوبر هيبقى يعني دافعا لينا إن احنا نستمر في كل المجالات وننتصر في كل المجالات حتى مصر تستطيع أن تأخذ مكانتها بين الشعوب، مكانتها
الله.
قدام قوي مصر أم الحضارات العالم
إن شاء الله. يا فندم
نورتنا معاليك يا فندم.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة اللواء. شكرا جزيلا. زي ما استمتعنا مع سيادة اللواء نبيل صادق بتفاصيل مهمة جدا 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 عن حرب أكتوبر وحاجات في منتهى الخطورة كمان اتعلمناها، ان شاء الله يعني هنخرج فاصل صغير وهنرجع تاني نكمل سهرتنا معانا النهاردة عن حرب اكتوبر على راديو سات اف ام. استنونا بعد الفاصل وهنرجع تاني مع بعض. يلا بينا.
بسم الله الله اكبر. بسم الله بسم الله
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل، وبعد ما سمعنا سيادة اللواء وحكلنا عن إعادة بناء المقاتل المصري وعمليات التدريب المتواصلة وإزاي تعرفنا على العدو، لأن الست سنين كاملة من بين 67 لـ 93 كنا بنتعرف على العدو. تعال نحكي بقى كده براحة مجموعة من الوقائع اللي حصلت اللي هي شكلت حرب الاستنزاف. ليه حرب الاستنزاف تعتبر واحدة من الحروب المهمة جدا اللي خاضتها مصر بس ما بتتذكرش لفترة طويلة؟ لأنها كانت سلسلة عمليات الأحداث هي اللي وصلتنا ليها، ما كانش في حاجة منها، يعني ما كانش في حاجة هنعملها في الأول لا هنعملها في الآخر، لا هي مشيت كده. العسكري المصري عواطف انهزم في 67 من غير ما يحارب، الضابط المصري انهزم في 67 من غير ما يحارب. والجيش الإسرائيلي خد غرور غير عادي وهو يعتبر برضو ما حاربش.
ده أكيد فعلا طبعا يتم.
نيجي بقى لأول حاجة في الصمود المصري اللي دايما المصري ما تعرفوش غير في وقت الزنقة.
وعشان كده عايز أقولك على حاجة مهمة يتم برضو حصلت. نفس الحوار اللي دار ما بين زي ما في حوار دار ما بين ديفيد بن غوريون ومشي ديان غير نقطة خطاب التنحي. بعد 67 مباشرة ديفيد بن غوريون حذر مشي ديان وقال له احذر يا مشي، الجندي المصري ما جاتلوش الفرصة ان هو يحارب بجد، احنا انتصرنا انتصار سهل وسريع، احذروا يا مشي من الجندي المصري، لان الجندي المصري لو جاتله الفرصة الحقيقية انه يواجه ويحارب احنا مش هنقدر نواجهه. ويظهر يا تامر انه كلام ديفيد بن غوريون كان في محله ورؤيته فعلا كان صح، او يمكن كانت ابواب السماء مفتوحة في اللحظة دي، لانه فعلا اللي حصل بعد فترة بسيطة قوي من نكسة 67 بيدل فعلا على ان احنا قوتنا فعلا اكتر من اسرائيل وبكتير.
67 خلصنا واعلنا وقف اطلاق النار سنة في 9 يونيو، المفروض جيش مهزوم انسحب، فقد معداته، فقد اعداد كبيرة جدا من قواته. اسرائيل رايحة في عرض عسكري خاص، المنطقة الوحيدة اللي كانت في شبه جزيرة سيناء لسه ما خدتهاش كانت منطقة جنوب بور فؤاد عند حتة موقع حدودي اسمه راس العش. قررت انها تعمل عملية للاستعراض عشان تصور كاميرات. 67 ما كانتش متصورة قوي، ما كانوش ضمنين النتائج تبقى مبهرة بالنسبة لهم قوي كده. طالعين راس العش دي استعرض، يعمل عملية استعراض، فتح بسرية دبابات يعني حوالي 10 دبابات، وفاتح بفرقة مشاة ميكانيكي اللي هي محمولين على عربيات نص جنزير، ورايح على فصيلة مصرية بتاعت مشاة غير مدعمة بأي أسلحة آلية، اللي هي عربيات آلية مش مدعمة بمركبات، في الموقع بتاعها فصيلة 30 جندي. سلموا، مفيش حد رضي يسلم، حاربوا بقتال بطولي واستبسالي لحد ما المدفعية المصرية بدأت توجه ضرباتها وانسحبت الفرقة بتاعت الفرقة الهجوم الإسرائيلي بعد ما خسرت قدام المقاتل المصري اللي فرد العاري اللي معهوش غير سلاحه الآلي فقط لغير، وضربوا لهم 3 دبابات يومية بالقنابل اليدوية.
أيوة فهم.
وعملوا خسائر كبيرة جدا لحد ما إسرائيل اضطرت تنسحب من اضطرت تسحب قواتها بالخسائر اللي خسرتها دي كلها، وما قدرتش تاخد راس العش، وفضلت المنطقة دي لحد 73 المنطقة دي ما قدرتش إسرائيل توصل لها، كانت الحتة الوحيدة اللي في سيناء ما كانتش عرفت تاخدها من بعد 67. الأهم كمان من راس العش ان لما بدات الطيران بتاعنا، شوف الطيران بتاعنا، الطيران بتاعنا ده كان المفروض انه انضرب كله على الارض. قررت القياده المصريه ساعتها ان في 14 و 15 يوليو، يعني احنا في تاني شهر بعد النكسه، في 14 و 15 يوليو بدات تطلع طيران المصري يعمل طلعات ويضرب الباقي من الطيران المصري، هي كانت طيارات مش 17 كانت لسه فاضله في الخدمه.
ايوه بالظبط.
بدات توجه غارات للقوات الاسرائيليه اللي بدات تحس ان في ضرب وضرب ضرب مدمر بالنسبة لها في سيناء، فبدأت تحس ان هي سيناء مش هتقعد فيها مستريحة. دي سموها استراتيجية مرحلة الصمود. درة التاج في مرحلة الصمود كانت اغراق المدمرة ايلات قدام سواحل بورسعيد في 21 اكتوبر سنة 67،
يعني بعد 4 شهور بس من نكسة 5 يونيو يا جماعة، بعد 4 شهور بس.
وايلات يا عواطف بتتدرس في التاريخ العسكري إن أول مرة مدمرة دي قطعة بحرية عملاقة تنضرب بلانشين صواريخ بصاروخين سطح سطح. النوعية دي ما كانتش، يعني الحاجات دي ما كانتش جربت في الحرب العالمية التانية، كان دايما عشان تضرب بارجة أو تضرب مدمرة لازم هجوم جوي عليها من حامل الطائرات أو بقطعة بحرية تقيلة عشان تقدر النيران بتاعتها ومستوى النيران بتاعتها تقدر إن هي تقدر تأثر فيها. إنما لانشين صواريخ يطلعوا على كل لانش منه حوالي 15 جندي، يطلعوا لانشين صواريخ، صاروخ واحد يضرب الجنب اليمين تميل، الصاروخ التاني خلص عليها خالص. كانت وكمان العملية كانت قدام سواحل بورسعيد، تخيلي القوات المسلحة المصرية اللي على شط القناة الشط التاني اللي لسه راجعين من القناة مهزومين مفيش من فترة صغيرة، يتفرجوا على هذه القطعة العملاقة اللي كانت داخلة بتستعرض في المياه الإقليمية المصرية، يتفرجوا عليها بتغرق بالمنظر ده قدامها.
بالظبط.
دي كان قدام العساكر المصرية قدام الضباط المصريين كان شيء يعني شيء رفع الروح المعنوية. وأظن المشهد جداً الرائع جداً اللي كان في محمود عبد العزيز في تمثيلية رأفت الهجان لما كان قاعد مع فراوسة معون في المشهد في المسلسل وجات له خبر إغراق المدمرة إيلات وهو قاعد معاها، وشه درة البحرية الإسرائيلية بتغرق على قدين لانشين صواريخ، وما كانش لسه عارف تفاصيل إنها بس قدرة إن أنت توقع مدمرة زي دي، دي كانت في حد ذاتها إبهار عسكري.
أكيد.
احكي لنا بقى أنت كمان الردود الفعل، لأن أنا سمعت إن إسرائيل أهينت عشان تطلب من القوات المسلحة المصرية أنها تدور على عساكرها اللي كانوا غير في المدمرة إيلات.
هو فعلا يا تامر، يعني مدمرة إيلات برضو انتصار قوي ومهم جدا جدا في تاريخ مش بس البحرية المصرية وفي تاريخ مصر، ولازم نعرف أهم التفاصيل اللي حصلت عشان بس قبل ما نوصل لنقطة الإسرائيل أو ردود الفعل الإسرائيلية بعد تدمير مدمرة إيلات. عايزة بس أوضح اللي حصل أو اللي قاله الموقع الأمريكي Global Firepower. Global Firepower ده أساساً موقع أمريكي متخصص في تقييم العمليات العسكرية. الموقع ده أكد وقال أولاً إن إيلات أو المدمرة دي كانت مكلفة من الحكومة الإسرائيلية بعد النكسة إن هي تعمل عمليات دوريات على شواطئ سيناء، وأكد إن عملية تدمير المدمرة إيلات ده، الموقع ده أمريكي بيقول إن هو دليل على إثبات مهارة وقوة الجندي المصري والقوات البحرية المصرية، وإن النكسة ما أثرتش في العزيمة المصرية. ده كلام الموقع الأمريكي. أما بقى لما نيجي نشوف مسؤولي إسرائيل، المسؤولين في إسرائيل وعلى رأسهم جولدا مائير، كلهم أكدوا أن تدمير المدمرة إيلات كان بمثابة صدمة قوية بالنسبة لهم. وجولدا مائير قالت أن تدمير مدمرة إيلات أثبت لنا مهارة العسكرية المصرية في إطلاق الصواريخ. مش بس كده، النقطة اللي تامر عايز يوضحها لنا او طالب مني اوضحها لكم، هو طبعا عارفها بس انا هوضحها لكم بشكل يعني هو عارف الدنيا، بس هنقول لكم اللي حصل بالظبط. ان اسرائيل بعد تدمير المدمره ايلات بعتت رساله للرئيس جمال عبد الناصر، بس ما بعتتهاش مباشره، هي بعتتها من خلال وسيط. الوسيط ده كان مسؤول الامم المتحده وكان اسمه الجنرال أوتبول. الرسالة كانت مبعوثة من القيادة العامة للقوات الإسرائيلية، وزي ما قلت إن الوسيط كان مسؤول الأمم المتحدة الجنرال أوتبول. طيب الجنرال أوتبول ده بعت الرسالة لمين؟ ببعتهاش الرئيس جمال عبد الناصر مباشرة، بعتها الساعة 11 بالليل يوم 21 أكتوبر سنة 1967 للسفير صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية المصرية. الجنرال أوتبول وضح في الرسالة وقال للسفير: والله أنا علمت أثناء أو خلال تواجدي في القدس من إسرائيل أنه القوات البحرية المصرية دمرت المدمرة إيلات. فالسفير صلاح جوهر قال له: طيب يعني إيه المطلوب؟ يعني عايز إيه؟ دمرناها، عايز إيه يعني إيه؟ قول. قال له: ولا حاجة، والله في رسالة مبعوثة ليكم وأنا مكلف بتوصيلها. نص الرسالة إيه؟ تعالى كده يتامر نوضحها مع بعض، واسمعوني بالراحة لأنه الرسالة دي في حد ذاتها والله يا جماعة لو سمعتوها انتوا هتفرحوا كده لوحدكم. ده نص الرسالة: السلطات الإسرائيلية ستقوم بعمليات إنقاذ للجنود المصابين من القوات الإسرائيلية، وإسرائيل تتوسل مصر، إسرائيل تتوسل مصر ببذل أي جهود لإنقاذ ضحاياها، وتتعهد بأنها لن تفتح النار خلال أو النار على القوات الجمهورية العربية البحرية خلال عمليات الإنقاذ، وتتوسل أيضا أن لا تتعرض الوحدات البحرية المصرية للوحدات البحرية الإسرائيلية خلال عمليات الإنقاذ. يعني إسرائيل بتتوسل من مصر بعد 4 شهور بس من نكسة 5 يونيو 67 إن إحنا نساعد في إنقاذ ضحاياهم، مش بس كده بتتوسل لينا وبترجو انه لو سمحتوا بلاش حد منكم يتعرض لينا. وعايز اقول لكم على معلومه مهمه قوي يا تامر كمان في موضوع مدمره ايلات، انه موقع جلوبال فاير باور اكد ان في رادارات اسرائيليه كشفت انه في مدمره تانية، مش مدمره ايلات بس، ان في مدمره تانية كمان تم إغراقها وتم تدميرها في العملية العظيمة دي.
أنا سمعت فعلا عن القصة المدمرة التانية دي، بس هم ما ادوش تفاصيل.
ما كشفوش أي حاجة، وحبوا إن هم يعني يغطوا عن الموضوع.
عن الموضوع إنك تفضيح البحرية.
طبعا هي الحكاية مش ناقصة، يعني كفاية اللي حصل في مدمرة إيلات هتبقى مدمرة تانية، ولكن
بس هي كانت مدمرة إيلات عشان أكبر حجما وكانت الأكثر شهرة عالمية، فخدت الشهرة العالية. تقريبا بالزبط. المدمرة التانية دي كانت مدمرة إنزال
تقريبا، لانه كمان على فكره يا تامر اللي نفذ العمليه قال ان الرادارات بتاعتنا او اثناء عمليه التنفيذ احنا لاحظنا ان في جسم تاني تم تدميره برضو، ولكن اختفى مره واحده، اسرائيل حرصت على اخفاء ده. ففي فعلا انه في مدمرتين مش مدمرة واحدة، وده دليل على قدرة المقاتل المصري وقدرتنا احنا كمان احنا نواجه.
وعشان كده احنا لحد من 67 ل 73 ما سمعناش عن مواجهات بحرية بعد كده الا اللي احنا فرضناها.
بالظبط.
تعالوا بقى، ده كانت بداية مرحلة الصمود. طيب المقاتل المصري عايزين بقى، احنا الناس شافت المناظر دي كلها والناس استمتعت باللي بيحصل، ده حلو، بس احنا عايزين بقى زي ما اتقالت قبل كده نبقى فيس تو فيس بنواجه العدو. العسكري بتاعنا لازم يكسر الرهبة، لازم يبتدي يتعود على انه يعبر القناة. كان قرار جريء جدا من الرئيس جمال عبد الناصر بعد ما سلح الاول، اتفق مع السوفييت الاول على تسليح الجيش المصري بمعدات تعوضه عن اللي فقدها في حرب 67.
أيه.
بعد ما وصلت من 67 لحد 68 قرر الرئيس جمال عبد الناصر مع قيادات العسكريه المصريه بدء حرب الاستنزاف في 8 مارس سنه 69.
بزي.
حرب الاستنزاف دي بقى الحرب اللي هي ايه اللي بدات القوات المسلحه المصريه. اولا بدات بعمليات قصف مدفعي شامل لكل المواقع الاسرائيليه. كان اسرائيل بنت اللي هي الحصون الخطوط الحصينه بتاعتها في خط بارليف، فبدأنا نوجه قصف المدفعي لكل المواقع. درجة العسكري الإسرائيلي كان بيخاف يطلع من نتيجة القصف المدفعي، قصف مدفعي متواصل. ومع قصف المدفعي المتواصل القوات البحرية المصرية، القوات المدفعية المصرية بدأت معانا كمان عمليات عبور يومية لقوات الصاعقة وعمليات إنزال لقوات المظليين المصريين ورا خطوط العدو، تروح تضرب وتأسر زي ما اللواء نبيل قال لنا. العمليات دي فضلت العمليات دي من مارس 69 استمرت لمدة سنة ونص لحد مبادرة روجرز سنة 1970. لكن مفيش الحرب دي ما بتبقاش كده يعني، ما مش احنا بنوجه الضربات واحنا زي الفل. كان في خسائر كتير. ليه بقى؟ طب الجيش الإسرائيلي بدأ يتأذي في سيناء، وطبعا كعادة العدو الإسرائيلي عايز يستغل نقطة قوته، وهي نقطة قوته مش في الالتحامات المباشرة. لما قررنا الاستنزاف احنا نقطة قوتنا الالتحامات المباشرة، عسكري العسكري وريني تقدر تعمل ايه. هما عايزين يبعدوا عن الالتحامات المباشرة، فبدأوا يتوجهوا لقصف المدن المصرية جوا. زي مدرسة المذبحة اللي عملوها في بحر البقر، وضربوا السويس كتيرة. وضربوا معامل تكرير البترول، وضربوا اماكن مدنية كتير. الهجمات المدنية دي كلها استمرت لفترة، يعني بدأت معاها ان الرئيس جمال عبد الناصر خد قرار استراتيجي. كانت القوات المصرية اللي بتواجه الطيران الإسرائيلي الأول كانت القوة الضربة الرئيسية المدفعية المضادة للطيارات، وعم الطيران المصري كان بأعداد محدودة، بس الطيران المصري كان فقد منه كتير في حرب 67، فاحنا لازم نتسلح بإيه؟ كانت سفرية يناير سنة 1970 استنت من 22 لحد 25 يناير 1970، سفرية الرئيس جمال عبد الناصر المشهورة للاتحاد السوفيتي. طلب من الاتحاد السوفيتي بالضبط صواريخ سام 3، وطلب من الاتحاد السوفيتي طيارات ميج 21 معدلة، وطلب مواتير عشان تعدل الميج 21 اللي باقي عند مصر. وان كل ده لان طبعا العسكري المصري لحد ما يستوعب السلاح الجديد ويدخل بيه معركة هياخد وقت، طلب ان الكلام ده يجي بأطقم سوفيتية، أطقم سوفيتية في الأول تدير السلاح ده، التدير السلاح ده لحد ما العسكري المصري يبتدي هو اللي يقدر يديره. ووافق السوفيت فعلا، بعتولنا طيارات وبعتولنا اللي هي الطيارات الميج 21 المعدلة، وبعتولنا طيارات سخوي 9، وبعتولنا المواتير عشان تعدل الطيارات ميج 21، وكان معهم شبكة المستشارين العسكريين السوفيت عشان يديروا الكلام ده وجنب الضباط، وقدروها تحت قيادة المؤسسة العسكرية المصرية اللي اتعلمت تدير الكلام ده ازاي. وكانت ملحمة حقيقية. ان دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا هنبني الصواريخ اللي جاية دي كلها هتبقى في ملاجئ. فكرة يا عاطف ان احنا نبني ملاجئ تحت، انت تخيل انت بتبني ملاجئ لصواريخ الجيش الاسرائيلي عارف كويس قوي ان انت اتعاقدتي عليها من هو ما يقدرش يوجه لها ضربة وهي جاية لك. لانه لو ضربها وهي جاية لك يبقى بيقدم ضربة للقوات المسلحة السوفيتية. هو يهمه انه يضربه هي عندك في مصر عشان ما تبقاش تحت رحمه شبكه النقل
او روسيا تقول انتوا بتجروا شكلنا او تحصل مشكله او مواجهات.
فساعتها كان بنى التحصينات، الطيران الاسرائيلي قصف التحصينات المصريه اللي كانت بتبني وكانت ملحمه تقريبا بيبنوا 24 ساعه، وفي ظرف 39 يوم بنوا كل الدشم والملاجئ، واستقبلت مصر شبكه الدفاع الجوي اللي كبتت الطيران الاسرائيلي أعداد وأعداد من الطيارات لدرجة إن إسرائيل طلبت بعد الشبكة دي ما اتنشرت في مصر، طلبت من الأمريكان طيارات اللي هي سكاي هوك، وفعلا اتعقدت على طيارات سكاي هوك في سنة 69 48 طيارة سكاي هوك، واتفقوا مع الأمريكان على أنهم يسلحون بالطيارة الأحدث في الوقت ده فانتوم 4A بمعدل 4 طيارات شهريا، يعني في السنة تقف على 48 طيارة. وده كله عشان يقدروا يواجهوا الشبكة اللي اتطورت اللي اتنشرت في مصر كلها بتاعت شبكة الدفاع الجوي. ويبين أن المصريين الجيش المصري تفوق في مسألة كمان اللي هو محاسبة أي تقصير يحصل بأي شكل من الأشكال. كان عملية مشهورة اسمها عملية الزعفرانة.
بالظبط.
عملية الزعفرانة القوات الضفادع البشرية الإسرائيلية ضربت لانشين عشان تفتح الطريق لسرية دبابات تدخل وتضرب. لما دخلت سرية الدبابات ضربت، الرئيس جمال عبد الناصر كان موجود في التدريب ساعتها، سمع اللي حصل من كترة نرفزته وضيقه، شال كان قائد بحري ساعتها، وشال اللي هو كان ساعتها اللي هو احمد اسماعيل، وما رجعهمش غير الرئيس السادات قبل الحرب بتاعه 73. كان ساعتها في عمليه اللي هي احنا ما بنهزرش، يعني حصل تقصير ما في عمليه ما ولو بشكل صغير،
كانت
الرساله طبعا. الرساله ان تم اقاله او حاله بعض الضباط ساعتها الكبار القيادات الكبيره، ما فيش انا ما بكلمش صغيرين،
ايوه،
علشان يبقى معروف للكل ان احنا في مرحله لا تسمح بهامش خطأ ولو 0%. وعملية الزعفرانة اترد عليها بعد كده ونجحت مصر لحد مبادرة روجرز اللي قبلتها في فترة مرحلة حرب الاستنزاف انها تطلع بمكاسب. احنا التحمنا بالعسكري الاسرائيلي، قدمنا لإسرائيل ان خط بارليف والساتر الترابي انا بعديه كل يوم.
فعلا تعمل برضو في النقطة ديت.
بس انا عايزك بقى، انا في قصة انت كنت حكيتيها لي قبل ما ندخل الحلقة حوالين درة التاك في حرب الاستنزاف اللي ترد بيها على عملية الزعفرانة، عملية تدمير ميناء إيلات اللي هي بيت شفع أو بيت يم في المنطقة في ميناء إيلات. فاكرة أنت لما اتكلمنا مع بعض قبل الحلقة على طول حوالين بيت شفع أو بيت يم؟ أنا هقولك في بيت شفع أو بيت يم كده القصة حصلت إزاي. بعد ما انضربت الزعفرانة وقعد السيد الرئيس جمال عبد الناصر مع القيادات قال لهم لازم ارد على الزعفرانة. طيب واحد من الابطال اللي مصر كلها من ما هو كان بيعشق تراب مصر، ومصر عشقت الدم بتاعه اللي استشهد في سيناء في 73، كان الضابط الصاعقه المشهور محمود رفاعي.
ايوه،
كتيبه 39 قتال تم تشكيلها بعد 67.
تمام.
ادوا لهم التعليمات ساعتها ان احنا لازم نرد على عمليه الزعفرانة. هم اخترقوا في مكان مكشوف، مكان قصدي يعني مكان ما كانش متغطي كويس، ونجحوا في انهم يضربوا ساعتها بمحطات رادار مصريه. الضرب الميناء إيلات توجيه ضربه قويه كانت سفينه الانزال بيت شيفع وبيت يم.
بيت يم
ساعتها عبرت القوات 9 الفرقه 39 قتال معاهم فرقه من الضفادع البشريه المصريه، ونجحت في اغراق القطع البحريه دي في قلب ميناء إيلات نفسه. نجحنا في الاستنزاف لحد سنه قابلنا ببادره روجر سنه 70. نجحنا في ان احنا نلتحم مع اسرائيل، نجحنا في ان احنا ندمر المعدات الاسرائيليه.
هو فعلا تامر برضو في النقطه ديت، يعني فيما يتعلق بحرب الاستنزاف تحديدا، يمكن محتاجين برضو نوضح الرؤيه الاسرائيليه عن حرب الاستنزاف نفسها. والرؤيه الاسرائيليه اللي احنا هنقولها دلوقتي هي رؤيه مهمه، هقول لكم ليه. لان الرؤيه دي بيقدمها مؤرخ اسرائيلي وعسكري اسرائيلي كمان، مش مجرد مؤرخ وبس. وعلى فكره يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، هو ميزه الراجل ده ان هو يعني راجل يعني ايه حب يبين الحقيقه، ما حبش يدفن راسه في الرمل. المؤرخ الاسرائيلي يواف جليبر الف كتاب اسمه حرب الاستنزاف المنسيه، وضح فيه بعض النقاط المهمه. هو طبعا على فكره هو اتكلم عن حرب الاستنزاف باستفاضه شديده وعن اللي حصل فيه زي ما تامر وضح وزي ما اتكلم، بس النقاط اللي تهمنا احنا بقى كعرب وكمصريين، ان يواف جليبر قال في حرب الاستنزاف المنسيه ان الحرب دي هي الطريق الاساسي اللي مهد لحرب اكتوبر 73. وقال حاجه مهمه قوي يا جماعه، قال ان اسرائيل كان في عندها ثقه وغطرسه زياده عن اللزوم، زي يعني وثقت في نفسها واعتبرت ان هي تقدر تعمل حاجه بعد 67 بعد الانتصار السهل اللي ملوش لازمه ده اللي عملته 67، فافتكرت نفسها فعلا قوه لا تقهر. ومش بس كده، تعرف يا تامر انه يوف جليبر قال انه في الوقت اللي كانت مصر فيه بتوجه ضربات لاسرائيل وبتحقق انتصارات قويه في حرب الاستنزاف ضد اسرائيل، الاسرائيليين كانوا عاملين برضو يفتخروا بالانتصارات اللي حققوها في 67. يعني انتوا عاملين تنضربوا وعاملين تاخدوا على قفاكم وعاملين تتبهدلوا من القوات المصريه، وانتوا عاملين تعيدوا في الماضي اللي هو الانتصار السهل اللي انتوا اساسا حققتوه بدون اي مواجهه حقيقيه. ومش بس كده، يوف جليبر وضح ان الجيش المصري كان بيحقق انتصارات كل يوم على القوات الصهيونية، لدرجة ان عدد الاصابات في الجيش الاسرائيلي وصلت ل 378 اصابة، ده غير القتلى، الاصابات دي غير القتلى. وقال كمان انه حرب الاستنزاف اكدت ان اسرائيل ما عندهاش او يعني بتفتقر للاستراتيجية الدفاعية المنظمة والسليمة، وان حرب الاستنزاف دليل على انه الخطة المصرية اتغيرت تماما. في حاجة مهمة قوي قوي يا تامر وجميلة كمان كان قالها اللواء حسام سويلم، واللواء حسام سويلم ده واحد من ابطال حرب اكتوبر برضو. اللواء حسام سويلم في مرة قال انه في حرب الاستنزاف قدر الجيش المصري ان هو يحطم جزء كبير قوي من خط بارليف. يعني احنا حطمنا خط بارليف او قدرنا نحطمه مش بس في 73، ده احنا في جزء بالفعل تم تحطيمه خلال حرب الاستنزاف. وعارف يا تامر قال جملة جميلة قوي، حرب الاستنزاف خلت الجيش المصري يدوق طعم دم العدو،
وده كان ضروري عشان تجهيز لمرحلة الحرب 73
بالظبط.
هنطلع فاصل ونرجع بقى لحرب 73 نفسها.
أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبتربها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة تانية. دلوقتي السيد الرئيس جمال عبد الناصر اتوفى، وكنا قابلنا مبادرة روجرز، جه الرئيس أنور السادات، مطالب مصر بالحرب بتكتر، مفيش المواجهات، ما بقتش في الثلاث سنين دول ما بقاش فيه المواجهات اللي كانت موجودة في حرب الاستنزاف. كل سنة كنا بنقول عام الحسم ويمر العام من غير الحسم. وهنا السادات قرر ان هو قال لهم في مفاوضات هتتم في نوفمبر 73، ما عنديش استعداد اروحها من غير ما تكون القوات المسلحة حققت نصر عسكري ولو جزئي نقدر بيه ان احنا ندخل بيه المفاوضات دي واحنا اقوياء. طيب دلوقتي احنا كانت عندنا مشاكل شوية كده، اللي هو احنا دلوقتي حرب 73 دي عشان تتم احنا مش بنواجه قوات الجوية الاسرائيلية بس، ولا بنواجه خط بارليف ولا الساتر الترابي ولا انابيب النبالم.
السادات يا تامر قالها انا مش بحارب، انا مش بحارب بس انا بحارب امريكا.
ده لسه ده امريكا دي كمان ده جزء في قلب الحرب نفسه. انما كان في مشكله تانية انت بتواجهها. بص يا عواطف، انا دلوقتي راجل هحارب اسرائيل، انا بيني وبين الجبهه الاسرائيليه قد ايه؟ 200 متر
بالظبط.
هقدر ازاي احرك القوات اللي هتعدي قناه وحرك الدبابات وحرك الكباري وحرك كل كميه المعدات دي قدام الإسرائيليين اللي بيشوفوني بالعين المجردة مش بالمنظر، ان بيني وبينهم 200 متر اقدر احرك كل الحجم ده كله ازاي، اوصل بيه على شط القناة من غير ما يعرفوا ان انا هضرب بكرة او النهاردة ازاي. وطبعا لو طلعت بيهم كلهم على شط القناة طيران الاسرائيلي هيطلع يوجه لي ضربة اجهاضية في ساعتها، والعملية كلها انتهت من قبل ما تبتدي، انا لسه ما دخلتش في التحصينات. يعني انا ما اتكلمتش بقى على ان في مهندس مصري قال لك ان الساتر الترابي ممكن ينضرب بالمية، ولا ان احنا اتنقلت لنا عبر المخابرات المصرية اتنقل لنا خطوط التحصينات بتاعة بارليف الشبكة بتاعتها والخرائط بتاعتها وهنضرب فين وامتى وازاي. لا انا ما اتكلمتش كل الكلام ده، انا بتكلم فيه دلوقتي هننقل كل هذه الاحجام من المعدات معدات العبور، احنا بنتكلم على كباري كاملة والدبابات واسلحه هتتنقل بالكامل من قناه لشط القناه ده لشط القناه ده اللي بيفصل ما بيني وما بينك 200 متر، وانا في منطقه مكشوفه، منطقه مكشوفه بالكامل، الطيران بتاعك ممكن يضربني في ثانيه. فبدات الخطه بتاعت خطه الخداع الاستراتيجي. قعدنا تقريبا في فتره 73 من يناير 73 عملنا 12 او 13 استدعاء للقوات المسلحه عشان منورات التدريب. اسرائيل تقعد تقول انا اول ما تسمع منورات تدريب تيجي مجمعه الاحتياط. في بقى مشكله في فكره تجميع الاحتياط، استهدفت القياده المصريه حكايه تجميع الاحتياط دي علشان خاطر الاحتياط ده في اسرائيل، اسرائيل تعتمد على قوات نظاميه محدوده، عندها نظام بتعتمد على جزئيتين علشان خاطر ما الشعب اسرائيل عدده محدود، فعشان شعب اسرائيل عدده محدود فاوريدي بيعتمدوا فيه انهم بيشتغلوا، ولما انت على بند الاحتياط لحد سن الخمسين بالنسبه للرجاله واظن ال42 بالنسبه للستات،
اي
بيعتمد على انه يقدر يستدعي الاحتياط في ظرف من 48 ساعه ل 72 ساعه بالكتير، بتبقى القوات كلها وبتتدرب مره كل شهر ليهم تجميعه كده يوم او يومين في الشهر عشان ما ينسوش المعدات اللي اصلا شغالين عليها. فانا عندي بعتمد على حاجتين، اولا نظام انذار مبكر مرتفع المستوى اللي هو المخابرات الاسرائيليه بتقدر تحدد لي بالمعلومات انا حاضره امتى، والطيران الاسرائيلي يوجه ضربه عنيفه اجهاضيه لاي قوات بتتجمع في اي وقت.
تمام،
بعتمد على النقطتين دول علشان اقدر ان انا اوقف اي قوات انها تضربني، وفي نفس الوقت ما دمرش اقتصادي بان انا اقعد استدعي عدد كبير من الـ من الـ من الشعب بتاعي في القوات المسلحه وانا تعداد سكاني اصلا قليل. لما احنا بقى نستدعي الاحتياط 12 مره في السنه عشان منورات تدريب واطلع القوات دي كلها، واقعد بقى منورات تدريب معناه ان انا بحرك كاني بعمل محاكاه اللي انا عامله في الحرب.
تمام،
فطبيعي ان بدات المعدات تتنقل كل شويه والتانيه من الشط ده من الحته دي لحد قدام، انقل من الحته دي لحد قدام. كل مره كنت بستدعي الاحتياط بسرح منهم جزء، فاسرائيل بعد ما تكون استدعت الاحتياط، بعد ما تستدعي الاحتياط وتخسر خسائر اقتصاديه جامده جدا تيجي جايه خلاص ما فيش حرب حصلت. 12 مره بيستدعوا الاحتياط وبيقولوا ان احنا بنعمل تدريبات والمعدات بتاعتنا تتنقل من حته كم متر الحته قدام، وبعدين يحصل تسريح للاحتياط، بس تسريح للاحتياط كان ذكيه جدا. انا استدعيت 100 بسرح 70 وببقي 30 اللي انا ناوي بيهم عبر، وسرحت 70 استدعي تاني وهكذا لحد ما قدرت اوصل بعد 12 عمليه استدعاء الاحتياط ان انا نقلت كميه من المعدات قدام عينين الجيش الاسرائيلي ونقلت قوات اللي انا مجهزها ان هي دي اللي هتعبر، بقت بالفعل اوريدي على خط الجبهه. ليا خال حارب في 73 عبر في اول يوم، يوم حصلت الحرب ده كان عارفين انتوا الامسيات بتاعت اللي هي السهرات بتاعت احنا كنا بنجلم اي حد عندنا في الاسره حارب في 73
بتبقى اجمل حاجه دي يا تامر والله، يعني يحكي التاريخ دي بتبقى اجمل حاجه.
ربنا يديله الصحه يا رب. خلي ده كان بيقعد معانا كل سنه لما كنا نتجمع مع بعض نقعده 6 الصبح يحكي لنا مره تانية ايه اللي حصل في 73. الراجل كان في الفتره دي كان في ضابط معاه فبيقول له ايه، بيقول له فندم احنا دلوقتي حطينا يوم 6 اكتوبر احنا بنتكلم على الظهر في 6 اكتوبر، بيقول له فندم احنا دلوقتي حطينا شده الحرب، احنا كل شويه عمال نحطها كل اسبوعين يقولوا لنا 3 اسابيع شده التدريب، حط دي دراعك اليمين وحط دراعك الشمال، فايه الوضع؟ الكلام ده كانت الساعه 2 الا ربع، يعني انت ما انتش تخيلوا ان الضباط كلهم ما كانوش اصلا، الضباط الصغيرين ما كانوش متبلغين لحد قبل الحرب بربع ساعه ان في حرب، هم موجودين على الجبهه وبيقولوا لهم ان في حرب بس ما حدش عارف حاجه، ما حدش عارف حاجه. فقال له بص بقول لك ايه يا فيصل، قال له ايه؟ قال له خليك كده دلوقتي، مش كل مره بيقولوا لنا فكوا الشده تاني؟ اه يا عم خليها مربوطه بدل ما يعدي علينا ظابط رتبه اعلى يجي مظابطنا كلنا بجزه ما يعلم بيه الا ربنا
يعلم علينا في الداعي
وفيها سجن حربي، خلينا نخلي اليوم ملموم، هم هيجوا يقولوا لنا بعد كده فكوا الشده. وقيس فجاه بيحكي لنا بيقول لنا قيس فجاه مره واحده ايه ده فيصل طياره، ايه ده طياره طياره، وفجاه الساعه 2 الظهر طياره المصري ملا سما سينا في ضربة جوية اللي حققت أهدافها بالكامل. وخالد بيحكي لي عشان ده مش كلام أفلام ولا كلام مسلسلات، قال لي أنا كنت في تاني خط على طول بيعدي، يعني أنا مثلا الخط القداميني كان بيتحط في المراكب وهو وراه فوق التاني اللي بيتحط في المراكب في نفس اليوم. بيقول لي أنا شفت العساكر المصرية بمجرد ما شافت الطيران المصري بيبر قناة السويس ما استنتش لما الطيران يرجع، في عساكر رمت نفسها في المية عشان تعدي سباحة. قال لي الكلام ده أنا شفته قدام عيني، وإحنا طلعنا نجري بنبر ما بين المدفعية وهي بتضرب، بدأنا نمر من حواليها علشان مستعجلين إن إحنا نعدي القناة، نعدي تاني العملية بتاعة المرور بتاعة حرب 73. هل إسرائيل في كل التركيبات اللي إحنا استدعى احتياط ونفك الاحتياط نسرح جزء ومشي جزء، هل إسرائيل ما كانتش عندها رسائل من دي؟ تعالوا نشوف يوم الصبح 6 أكتوبر 4 صباحا جت معلومات لإسرائيل من مصدر موثوق به إن مصر هتضرب النهاردة هي وسوريا قبل المغرب. طيب الاجتماع ده قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة شوفوا الغرور الإسرائيلي، قال لك يا جماعة مصر لو ضربت إحنا ما عندناش مشاكل خالص، ساتر الترابي خط بارليف القوات الجوية هتقدر توقف الحرب لحد ما استدعى الاحتياط. مشير ديان بيقول لهم، قال لهم كده، قال لهم إحنا محتاجين يومين هنوقف الهجوم، يومين نستدعي الاحتياط، يومين ننهي الحرب خالص ونبقى في القاهرة. ده كان ده في الاجتماع
الغطرسه اللي مفيش داعي منها.
فضلنا 6 اكتوبر ده لدرجه ان موشي ديان علشان المعلومات الموثوق بيها راح جابها قبل الحرب الصبح، كان عيد اليوم الاحتفالات بتاعه الاسرائيليين بالعيد الكيبور، فراح جابها الصبح عشان يشوف الوضع. انت معلومات من مصدر موثوق بيه فلازم اتاكد تاكيدات بقى. فراح هناك بيقول لك رأى العساكر المصرية في حالة استرخاء قاعدين على الجبهة عادي جدا وبيهزروا بيلعبوا اللي هو بالمضارب دي اللي هي بيلعبوا راكت. فقال لهم مفيش حاجة مع زي الفل، ورجع لهم يا جماعة كل سنة طيبين انا جيت عايد عليكم بمناسبة عيد كبير انا راجع تاني. وجولدا مائير الآن برضو انتوا عارفين قلق الستات جت جايبة رئيس المخابرات اللي زعيرة قالت له في حرب، قال لها دي تبقى الضربة اللي هتخلص عليهم خالص. صاحبة الإبروسفير البريطانية استضيفت بنيامين العازر رئيس الأركان ساعتها قال لهم مصر لو وجهت الضربة لإسرائيل فكرت أنها تضرب إسرائيل، ده كان قبل الحرب بيوم أو يومين، فإحنا عندنا دي هتبقى ضربة هتدمر كل قوات الجوية المصرية وقوات الدفاع الجوي وهتخليه تنهي قدرة مصر على الحرب لسنين طويلة قدام. ولكن حصل العبور بتاع قناة السويس، واللي أنا بعتبره أنه هو واحدة من أعظم لحظات وأمجد اللحظات في تاريخ مصر، وحرب إسرائيل اللي افتخرت بيها أنها كانت حرب الست أيام بتاعت 67، إحنا نجحنا في تدمير خط بارليف في 6 ساعات عشان نقدر ننتصر بقى في حرب الست ساعات. وعدت الرؤوس الجسور وبنينا رؤوس الجسور وعدت المدرعات المصرية الدبابات المصرية. كانت الخطة الإسرائيلية ساعتها هنستدعي الاحتياط ونقدر نوقف الهجوم بعد فترة، فاستدعى الاحتياط بيحتاج يومين. فهم عملوا حساباتهم ان 7 اكتوبر تبتدي القوات تعدي، 8 اكتوبر هيحصل التحام تاني مباشر. وفعلا كانوا معدين بثلاث كتاب او ثلاث فرق كبيرة مدرعة، فرقة ادان وفرقة شارون، والفرقة التالتة كانت اللي كان قائد اسرائيلي تاني كان اظن اديمير، والتلاتة دول واحد هيقوم هجوم عبر القنطرة وواحد تاني هيهجم عن طريق يوصل الاسماعيلية، وواحد تالت كان هيبقى دعم للفرقة اللي فيهم يلاقيها متقدمة تدخل تكمل وتدعم عليه. لقوا الفرقة بتاعت أدان الصاعقة المصرية عاملة لهم كمين من طريق العريش وحصلت خسائر كبيرة جدا. وهكذا فشل الهجوم المدرع الإسرائيلي اللي كان ب950 دبابة، فشل قدام رجال الصاعقة، فشل قدام الصواريخ المضادة للدبابات المصرية بتاعت أسلحة الأربجي. أظن كلنا سمعنا عن عبد العاطي اللي دمر في معارك الدبابات حوالي 23-24 دبابة، وانتصرت القوات المصرية وسموه يوم اتأثر عسافيا جوري اللي كان قائد في فرقة أدان، يوم اتأثر عسافيا جوري سموا ده الاتنين الأسود. 6 أكتوبر كانوا فاكرين أنهم داروا يلموها بعد ما يستدعوا الاحتياط، فشل الهجوم بتاع الاحتياط. 9 أكتوبر بعد فشل الهجوم الاحتياط جولدا مائير أطلقت ندائها المشهور يوم 9 أكتوبر الصبح، سيف إسرائيل، انقذوا إسرائيل،
انقذوا
إسرائيل على الجبهة المصرية بتقع. وهنا جه مسؤول عسكري امريكي زار اسرائيل وقال لهم انتوا تقدروا ان انتوا توجهوا لمصر تعملوا عزل للقوات المصريه على رؤوس الجسور وبعد ما تعملوا عزل توجهوا ضرب يعني توجهوا ضربه جويه الاول وبعدين تعدوا بقوات مدببات بتاعتكم تخترق وتقفل رؤوس الجسور على المصريين حصرتهم تضربوا. حتى دي فشلت لانهم فشلوا في استدراج الطيران المصري حاولوا انهم يضربوه في المنصوره. يعني ايه؟ يعني انا اجيبك في المناطق الكثافه السكانيه العاليه فانت الصواريخ بتاعه سام 3 ما تقدرش ان هي تضرب في الكثافه السكانيه العاليه. ابدعت القوات الجويه المصريه في معارك الطيران في معارك المنصوره اللي هي كانت اطول معركه جوية في التاريخ 50 دقيقة كاملة. حتى الآن ما فيش معركة جوية قعدت 50 دقيقة كاملة. أبدع الطيار المصري في أنه يوري أنه هو ما حاربش في طيرانه انضرب على الأرض في 67.
برضو تامر في النقطة ديت يعني لو نتكلم بقى عن حرب 73 من كل الزوايا ومن كل النواحي يمكن أنت وضحت نواحي مهمة جدا تتعلق بالتحرك العسكري وتحرك الجندي المصري والمواجهات العسكرية وعلاقات القناة. ده كل ده رائع بس في نقطة برضو مهمة عايزين نوضحها اتكلمت عنها صحف ومواقع يعني تحليلية عسكرية مهمة عن الدور أو الجهود الدبلوماسية اللي مصر بذلتها بعد كده لاستبداد بقية الأرض. بحسب اللي اتضح أنه معروف طبعا أن مساحة سيناء حوالي 60 ألف كيلومتر. مساحة سيناء كلها 60 ألف كيلومتر. اللي بان من الحرب أنه القوات المصرية قدرت أنها تسيطر على 25 ألف كيلومتر من مساحة سيناء ودي مساحة مش سهلة ومساحة مش هينة. المواقع العبرية حتى مواقع معاريف ومواقع يدهوت أخرنوت وفي في كمان جلوبال فاير باور نفس الشيء قال انه بقية ارض مصر يعني رد التاني بالجهود الدبلوماسية لانه اسرائيل كانت تخشى اسرائيل هي اللي كانت تخشى الدخول في حرب تانية ضد مصر وده دليل برضو على انه يعني برضو الناس اللي بيحاولوا ان هم يعني في بعض المشككين وفي بعض الكلام اللي بيتقال انه مصر لجأت للجهود الدبلوماسية وبيحاولوا يشككوا في نصر اكتوبر لا ده دليل قوي على انه الجهود الدبلوماسية اللي بذلت بناء على طلبهم هم لانهم خايفين او كانوا يعني هم شايفين فعلا انه المقاتل المصري هيبقاش زي زمان وان احنا اضعف من احنا نواجه احنا مش هنقدر نواجه.
لم تنجح اسرائيل في مواجهة المقاتل المصري في حرب 73 الا بعد ما كيسنجر اجتمع بعد قرار سيف اسرائيل عملت مصر وقفه تعبويه من 9 ل 12 اكتوبر
بالظبط.
الوقفه التعبويه دي كانت بتدعم فيها الخطوط اللي قدرت ان هي تحررها في سيناء في مناطق في الجيش الثاني بقت بعمق 12 كيلومتر احنا لجوه 12 كيلومتر وفي مناطق في الجيش الثالث احنا بعمق 11 كيلومتر. فالاسرائيليين بداوا يطلبوا المعدات العسكريه. كيسنجر كان عايز ان المعدات العسكريه الامريكيه اللي تيجي تتنقل على جزيره في محيط الاطلنطي والطيران العالي الاسرائيلي ينقلها على اسرائيل عشان ما تبقاش امريكا اتدخلت رسمي في الحرب. لكن اسرائيل لقت ان الطيارات اللي عندها الشركات الامريكيه بتاعه الطيران المدني رفض انها تديها طيارات على انها مش عايزه تبقى طرف في الحرب وتاخد عقوبات من الشركات العربيه. والطيران الاسرائيلي ما عندوش القدره على ان ينقل هذه المعدات من المنطقه دي في المحيط الاطلنطي لحد عنده. وهنا كان قرار اسرائيلي قرار امريكي في يوم 12 اكتوبر الصبح بالجسر الجوي اللي احنا كلنا سمعنا عنه. والجسر الجوي ده بدا طيران السي 130 الامريكي الطيران العسكري الامريكي هو اللي ينقل بقى بينقل معدات كامله دبابات كامله طيران جاي جاهز لدرجه ان في حاجات ما لحقوش يشيلوا من عليها العلم العلم بتاع المنتج الامريكي من عليها علم امريكا من عليها وكانت بتنزل الدبابة مباشرة على سيناء توجه ضرب مباشرة يعني جاهزة انها تضرب تلتحم مباشرة. وهنا حتى ثغرة الدفرسوار اللي هما كانوا بيكلموا عليها هي عملية الدفرسوار في حد ذاتها كانت من ضمن مخططات اسرائيل في وقت ما ان يحصل عملية تسلل عبر المظليين وفعلا نجح التسلل ده. كانت مشكلة التسلل ده في الاول ان المعلومات اللي كانت عنده القيادة المصرية ما كانتش كتيرة يعني قالوا انهم 7 دبابات وبعدين اكتشفنا ان كان في كتيبة كاملة 30 دبابة نجحت في انها تضرب بطاريات الدفاع الجوي المصرية على منطقة غرب القناة. وطبعا حصل البعض الاختراق اللي نجحت فرقة شارون المدرعة انها تعدي بعد ما حاولت في معركة المزرعة الصينية. المزرعة الصينية دي من ضمن بطولات المصريين فيها ان في شهادة من شهادات الضباط الاسرائيليين بيقولك لقد اعتقد نحن لم ننجح في زحزحة المقاتل المصري في منطقة المزرعة الصينية رغم ان احنا ضربنا كل شبر منها لدرجة ان اعتقد ان الضباط المصريون لعدم انسحاب الجنود المصريون من المعركة قد ربطوا أقدامهم بالسلاسل في الأرض لم أستطع تمييز أن المقاتل المصري لم يربط بسلسلة في الأرض إلا عندما نجحت دبابة إسرائيلية في اختراق إحدى الخطوط الدفاعية، توجه لها جندي مصري بالأربجي، دمرها، ثم عاد إلى موقعه مرة أخرى لأتأكد من أنه عدم قدرتي على زحزحة الجندي المصري قادمة من قوة المقاتل المصري. نجحت في النهاية مع كثافة التدعيم العسكري الأمريكي إن فرقتين الدبابتات اللي هي بتاعت إيرل شارون دخلت، ولكن تم قفلها في سيناء في السويس بعد كده بفرق من القيادة المركزية نجحت في تقطع الطريق، وأصبحت المنطقة كلها أشبه بقوات مصرية متحصرة من قوات إسرائيلية متحصرة بعد كده من قوات مصرية تانية، وكانت الثغرة تم المحافظة عليها، يعني تم تطويقها بالكامل. أيوة كان سهل تدميرها. وآخر حاجة هقولها في حرب 73 بالنسبة للعمليات العسكرية نفسها، كتاب جمال الحمدان المؤلف المصري المشهور الراحل، لما قالوا له ثغرة الدفرسوار والعمليات التلفزيونية الإسرائيلية والاستعراض اللي عملوه في ثغرة الدفرسوار، رد عليهم بضحك كده ليه مؤرخين أجانب، هو ما حاولش يقول لهم لا انتم ضربتوا وانتم الجسر الجوي، وما دخلش في النقطة دي خالص. قال لهم عندما تبدأ وأنت منتصر وأنت في القمة بنسبة 100%، ثم تنهي الحرب مع دعم عسكري أمريكي غير عادي، لدرجة أن في بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين اشتكوا من أن المخزون الاستراتيجي من المخازن بتاعتهم في أوروبا بينفد لو دخلنا في مواجهة ما مع دولة شرقية، دلوقتي مش هيبقى عندنا مخزون عسكري غطينا نتيجة أن إسرائيل فتحت لها الأبواب بالكامل. ساعتها جمال حمدان قال له لما تبتدي وانت في التوب بنسبة 100% وانزلك من 100% تبقى 30%، وانا ابتدي من القاع من 0% واطلع اوصل ل60 ل70%، فانا انتصرت. 73 واحدة من اعظم انجازاتنا في العصر الحديث وفي العصر القديم كمان.
ختاما بس عشان ختام النقطة بتاعت حرب 73، في نقطة برضو لازم نقولها ونوضحها، هو ان الاصرار المصري او اصرارنا على ان احنا هنخوض الحرب وما عندناش اي استعداد للتراجع او الاستسلام، او زي ما وضح تامر ان احنا مش هندخل في مفاوضات الا اذا كنا اقوياء، في حاجة تتعلق يا جماعة بايرادات قناة السويس، وهو ان اسرائيل حاولت انها تدخل في مفاوضات مع مصر لتقاسم ايرادات قناة السويس. يعني اسرائيل كانت عايزة تقسم الايرادات بتاعت قناة السويس ما بيننا وما بينهم، وقالت على اعتبار ان احنا والله احنا كاسرائيل موجودين على الضفة الشرقية وانتم موجودين على الضفة الغربية، فاحنا كده نقسم الايرادات ما بيننا وبين بعض. مصر رفضت رفض تام وقالت لن يتم تقاسم ايرادات قناة السويس، دي ارضنا واحنا هنبذل جهود وهندخل وهنسترد تاني الارض بأي شكل من الأشكال. وده دليل قوي على إن إحنا كنا متأكدين من قوتنا ومصرين كمان، يعني حتى لو إحنا عارفين إن إسرائيل قوة أو هم عندهم قوة عسكرية، ولكن مش هنسمح تاني إن إحنا ننضرب، مش هنسمح تاني إن الأرض تروح منا. نقطة إيرادات قناة السويس دي في منتهى الأهمية، وبيثبت مدى أهمية مصر كموقع استراتيجي بالنسبة لإسرائيل ولمختلف دول العالم. النقطة دي مهمة قوي، كان لازم نوضحها، إن مصر كانت على إصرار شديد لخوض الحرب مهما كانت النتائج. بعد كده وبعد الانتصار وبعد تحقيق النصر اللي احنا الحمد لله كنا متأكدين منه، نبقى نشوف مسألة المفاوضات أيا كانت تبقى عاملة ازاي. احنا لسه مكملين سهرتنا معاكم،
واحنا في حاجة مهمة. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الحرب ونهاية الحرب، لكن ما اتكلمنا واتكلمنا عن المقاتل المصري بتاع الحرب،
لكن دور الدراما يا تامر،
الدراما بقى هل كانت بحجم الحدث ولا لا؟ انا هطلع لكم فاصل، انا شخصيا الفاصل اللي جاي ده انا بحب الاغنيه، يمكن الحاجه الوحيده في الدراما اللي انا حبيتها او في الفن المصري، علشان دي واحده غنتها وهي حاسه هي بتغني بايه،
ولما هنرجع هتشوفوا مننا حاجه انا عن نفسي بحبها جدا جدا عن دور الدراما المصريه. يلا بينا
نرجع بعد الفاصل.
حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب شجاع من تارك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ابقى حرارك اتسلح بإيمان واسمك اتربى وشجاع من تارك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ابقى حرارك اتسلح بإيمان واسمك شد الرحال شق الرمال هز الجبال عدى المحال زرع العالم طرح الأمل وبقت أنا أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل يا مصر ولد الحر العالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه بالعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال زرع طرح الأمل وبقت أنا أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني يضرب بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل يا مصر ده انا ام البطل
ورجعنا تاني في سهرتنا الجميلة النهاردة عن العاشر من رمضان وحرب أكتوبر اللي بتمنى أن تكونوا مستمتعين معانا وإحنا بنكشف تفاصيلها وبنسرد فيها عن أسرار وزوايا ومحاور مهمة النهاردة. وسمعنا الفنانة الجميلة شوية فاضل في أغنيتها الجميلة أم البطل. وشوية فاضل يا جماعة للي ما يعرفش هي كانت يعني ليها ابنها كان ضابط في القوات المسلحة المصرية واستشهد في حرب أكتوبر المجيدة فتقريبا يعني هي كانت بتغني فعلا تامر بتغني لابنها وبتغني لكل شهيد من شهداء حرب أكتوبر وبتغني لكل أم بطل صحيح فقدت ابنها بس هي ما فقدتوش هو حي يرزق عند الله هي أم البطل فخر لكل أم ولكل شهداء مصر.
طيب احنا الدراما بقى يعني الدراما دلوقتي حرب كبيرة وحققت نتائج مبهرة فهل الأفلام والمسلسلات والأغاني اللي اتعملت عن الحرب نجحت في تجسيد الحرب؟ احنا عملنا احنا اتفرجنا على أفلام كتيرة جدا الحرب العالمية التانية مدافع نافارون وحتى الآن الحرب العالمية التانية مادة دسمة جدا لأفلام كتيرة يعني في فيلم اتعمل في التسعينات واحد من الكلاسيكيات في السينما العالمية اللي هو سيفينج برايفت رايان بتاع توم هانكس اتعمل في أفلام اتعملت حتى الآن الحرب العالمية التانية مصدر ثري جدا لأفلام كتيرة فهل إحنا قدرنا نوفي حرب أكتوبر حقها سواء من الأفلام اللي هي في البدايات على طول أو الأفلام اللي اتعملت بعد كده؟
والله يا تامر بص هو في أفلام وفي أعمال فنية اتعملت كتير عن طبعا في أغاني جميلة اتعملت مش بس عن الحرب في أغاني اتعملت عن الثورة أغاني اتعملت حتى بعد 67 يعني عبد الحليم حافظ كان بيغني أغاني دايما حماسية يحاول يعني كان بيقوم بدوره في زي مثلا يعني في من ضمن الحاجات الجميلة الرواية اللي حصلت ما بين السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ معروف إن كان ما بين السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ خلاف حصل قبل النكسة مشاكل حصلت وهو طلع لما هي كانت في الحفلة بتاعته وقعدت تغني لغاية الساعة 2 بعد نص الليل وهو كان تعبان جدا ومش قادر طلع على المسرح وقال انه اي مطرب لما يجي يختم حفلة بعد ست ام كلثوم بيبقى شرف ليه بس مش عارف اللي عملته معايا ست ام كلثوم شرف ولا مقلب هو غصب عنه قال كده انه كان تعبان وكان رد فضل قاعد لما اتقال عبد الحليم حافظ ان انت لازم تعتذر وكان رافض الاعتذار في الاخر اجبر على انه هو يعتذر كان حصل خلاف وحصلت مشاكل بينهم لست ام كلثوم بعد النكسه عبد الحليم حافظ راح لست ام كلثوم لغايه بيتها واعتذر لها وقال لها انا عايزك ما تزعليش مني احنا دلوقتي في وقت صعب محتاجين ان احنا نقف جنب مصر. دورنا يمكن مش هنقدر نقف على الجبهة زي الجنود الابطال اللي واقفين، ولكن دورنا ان احنا نقوم باللي احنا نقدر عليه، ان احنا اغنية حماسية نحمس بيها الناس. ست ام كلثوم قالت صح يا حليم، دورنا دلوقتي هو ان احنا نجتهد باللي احنا نقدر عليه، وهو صوتنا واغانينا الحماسية. فالدراما طبعا ليها دور، وفي اعمال جميله اتعملت زي الرصاصه لا تزال في جيبي، في حاجات
بمناسبه السيده الفاضله ام كلثوم. ام كلثوم دعمت المجهود الحربي بحفلات باريس جداً. بعد الحرب نكسه 67
كل الايرادات بتاعت الحفلات كانت
كل ايرادات الحفلات لمجهود الدعم الحربي. وعايز اقول لك ان صوتها الشجي اللي جمع الامه العربيه في حفلات الخميس جمع الامه العربيه تاني في 67 ورا دعم مصر وسوريا للحرب. ويعني انا عايز اقول لكم ان مثلا القضيه المصريه دي كانت في فرنسا خدت الدعم كله بسبب صوت ام كلثوم الله يرحمها.
هو ده فعلا، هو ده فعلا دور الفنان، اللي هو المفروض انه في الوقت الصعب يبان دوره الحقيقي، هو انه يدعم بلده. مش هتقدر تقف على الجبهه زي ما قال عبد الحليم، ده مش هقدر اعمل عليه، ولكن اللي تقدر يعني مش بس الفنان، المطرب بصوته، الصحفي بكتاباته، المذيع بدوره في البرنامج اللي بيعمله، كل واحد يقوم بدوره على قد ما يقدر. اما بالنسبه لدور الدراما بصراحه يا تامر، يعني انا شايفه انه من اجمل الاعمال الفنيه اللي اتعملت عن حرب اكتوبر المجيده سيمفونيه فنيه جميله كانت بقياده الكاتب الكبير الاستاذ جمال الغيطاني والمخرجه الكبيره الاستاذه انعام محمد علي. هو فيلم حكايات الغريب.
حكايات الغريب بتاع محمد منير وشريف منير
ومحمود الجندي
ايوه بتاع فيلم بتاع قصه السواق عربيه الصحافه،
سواق عربيه الصحافه
اللي دخل السويس اثناء فتره الحصار. دي قصه حقيقيه اعتقد،
دي قصه حقيقيه يعني مظبوط حصلت بالظبط. بس هي فيها حاجه، سواق اللي هو كان سواق جريده الاهرام وكان اسمه عبد العزيز محمود. الشاب ده كان شاب عادي جدا وكان من أسرة متوسطة زي ما بان في الفيلم، بس يمكن في الفيلم بان انه كان فيه مشاكل بينه وبين البنت اللي بيحبها ومش قادر يرتبط بيها ومش قادر يتجوزها، وان في واحد تاني عايز يتجوزها وتجوزها فعلا. مش ده اللي حصل بالظبط. هو عبد العزيز محمود الشاب ده كان بيحب فعلا جارته وتجوزها وخلف منها ولد. حقيقة الوضع، وده اللي بينه الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، وضح وأكد أنه سواق عربية الصحافة لجريدة الأهرام كان دوره أنه هو بيوزع الأعداد يعني بتاعت جريدة الأهرام، وأنه هو فعلا دخل السويس في فترة الحصار تحديدا يوم 22 أكتوبر 73، دخل وما خرجش. كان في محاولات بحث من مسؤولي الجورنال واتبعت موظفين عشان يشوفوا السواق ده دخل فين او راح فين، خصوصا ان هو كان معاه زي ما نقول كده العهدة او العربية فعلا بتاعة الجورنال، فكانوا عايزين يشوفوا الولد ده راح فين. ولكن اللي اكتشف واللي تعرف عن هذا البطل، هذا الشاب البسيط عبد العزيز محمود، خلى بقى مسؤولي الجورنال مش بيفكروا لا في عهدة ولا في عربية ولا في حاجة، احنا بنشوف البطولات اللي احنا بنسمعها. وعلى فكرة يا جماعة برضو يا تامر، لما دخلوا مسؤولي جريدة الأهرام عشان يشوفوا السواد راح فين والعهدة اللي معاه، بدأوا يسمعوا حكاوي جميلة جدا جدا عن أهل السويس في فترة الحصار، إيه اللي عملوه في مواجهة القوات الصهيونية أو قوات الاحتلال، إنه مش بس الجيش المصري هو اللي كان بيدافع، لا ده أهالي السويس هم كمان كانوا بيدافعوا باستماتة.
مصر كلها جيش
بالظبط، مصر او مصر كلها مقاومه شعبيه زي ما بيقولوا، مصر كلها ما فيش حد الا وبيدافع باللي يقدر عليه. بخصوص عبد العزيز محمود، اللي باين في الفيلم، الناس اللي شافته في الفيلم ان هو دخل وما خرجش ومحدش عرف هل هو مثلا اتأثر، هل هو استشهد، هل هو مثلا مشي ساب البلد خالص مش موجود. لا، حقيقه اللي حصل بالظبط زي ما وضحها الاستاذ ابراهيم خليل ابراهيم، انه عبد العزيز محمود كان بدأ يعرف من الجنود المصريين، يعني كان بدأ في صداقة بينه وبين الناس من الجيش المصري، وعرف إزاي ممكن يعمل كمين للقوات الإسرائيلية، يعني إزاي يحط القنابل ويعمل كمين للدبابات والقوات الإسرائيلية عشان يموته. وفي يوم 24 أكتوبر عبد العزيز محمود حزم نفسه بالقنابل، عمل زي حزام ناسف، يعني شاف رتل من الدبابات، دبابات كتير قوي قوي قوي، دبابات إسرائيلية داخلة في منطقة معينة في السويس، حزم نفسه بحزام ناسف من القنابل وفجر نفسه في وسط الدبابات الإسرائيلية. ودي كانت واحدة من أهم وأقوى العمليات الفدائية اللي اتعملت في السويس في فترة الحصار. أهل السويس نقلوه أو نقلوا الأشلاء يعني بتاعته اللي تبقت من جثمانه في مقابر الشهداء. انت عارف يا تامر، يعني رغم انه الفيلم زي ما قلنا حصل فيه طبعا تغيير في المعالجة الدرامية، وفكرة انه في بعض الحاجات انه كان بيحب واحدة ما عرفش يتجوزها، في تغيير حصل شوية في سيناريو الفيلم، بس شوف الفكرة يا تامر في انه جمال الغطاني عارف معلومة بسيطة، انه في سواق دخل السويس وما خرجش منها وحصل حاجة معينة جوه السويس، قدر انه هو يمسك زي ما نقول كده طرف الخيط ونسج منه قصة رائعة. فيلم حكايات الغريبة يا جماعة بيبين حاجة، بيوضح حاجة، انه انت ممكن تكون بتواجه حاجات بتحس ان نفسك ضعيف قدام علاقة عاطفية، قدام مشاكل، قدام ازمات، لكن لما بيجي اللحظة اللي تحس فيها ان ارضك، هويتك، وطنك ممكن يروح منك، يجي محتل يفرض سيطرته عليك، يسرق منك تاريخك وهويتك، بتتوجد جواك قوة غير عادية. حكايات الغريب بيتكلم عن البطل الحقيقي حرب اكتوبر، المقاتل المصري، الجندي المصري، ايا كان اسمه، ايا كان شكله، ايا كان لونه، بحراوي، صعيدي، من الجيزة، من اي مكان، الجندي المصري البطل.
هو فعلا انعام محمد علي وجمال الغيطاني قدموا في الفيلم ده
يعني ملحمة،
الفيلم رائعة. الفيلم بيقولك، انا فاكر فيلم كويس، انا شفته في الحتة الفلانية كان اسمه كذا، ادوله اسم، لا 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 هو ما كانش من المحافظة دي، لا ده كان في المحافظة دي. هو القصة كلها انه بيعرض لك ان المصري ايا كانت منطقته منين، ايا كانت شارعه فين، ايا كان اسمه ايه،
المصري
ايا كان، هو شخص حارب بالفعل في هذه الحرب، وبين لك اكتر واكتر، لانه كان عرض القصة طبعا غير القصة الحقيقية، هو عرض لشخص كان منبطح جدا في حياته، منبطح جدا في كل حاجة، في تفاصيل حياته كلها كان منبطح
كتير
فيها،
بيواجهها.
وكان منعزل ووصل لمرحلة انه تعبان نفسيا وإلى آخره، ولكن في الآخر لما دخل السويس بتسمع حاجات غريبة، لدرجة ان اصحابه القدام اللي كانوا شايفينه بيقول له ايه ده، ده عبد الرحمن ضرب
يعني
بالاربجي دبابة في الحتة دي، ده
يعني
عبد الرحمن
في مشاهد
دراما بقنبلة يدوية في الحتة دي عبد الرحمن،
عارف يا تامر، يعني محمد منير شوفوني لما كان بيسمع ده عمل كذا عبد الرحمن، فبقوله الغريب كذا الغريب، يعني مش
ملناش عارف اسمه انتو بتسموه،
المواطن الجندي،
او على رأي محمد منير في الاغنية بتاعته المشهورة، ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش اسمك، مهم ان انت مصري.
بالضبط.
أعزائي المستمعين، إحنا كانت الحلقة النهاردة عن حرب أكتوبر 73 في ذكراها في تاعت العاشر من رمضان. مهما تكلمت عن حرب 73 مش هقدر أو فيها حقها اللي ممكن تتكلم عنه، بس أنا كنت يعني أنا كنت معاكم، ومجرد أن أنا أكون معاكم أعزائي المستمعين دي في حد ذاتها بالنسبة لي كانت يعني نوع من أنواع الراحة النفسية جدا.
بنتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة في سهرتنا الرمضانية الجميلة دي عن ذكرى العاشر من رمضان، وبنتمنى كمان ان احنا نكون يعني قدرنا نقدم حاجة جميلة، وقدرنا نقدم معلومات مهمة عن حدث مهم لمصر والمنطقة العربية كلها. انا كمان كنت مستمتعة جدا معاكم النهاردة في سهرتنا الرمضانية على راديو سانت اف ام، وكنت مستمتعة جدا معاك يا تامر، وتعلمت منك كتير، وعايزة عايزين نشكر كمان قائد الحلقة اللي كان معانا،
اللي احنا تعبناه المدة طويلة دي كلها،
حقيقة يعني استاذ هندسة الصوت مش مهندس ادم وليد، مرسي جدا ليكي ادم، معلش احنا تعبناك وسهرناك معانا النهاردة، بس انت اكيد يعني كنت شايف مدى الحدث مهم، وانت كمان كنت مستمتع بصراحة معانا النهاردة. وكمان بنوجه كلمة شكر لسيادة اللواء نبيل صادق،
طبعا سيادة اللواء وبوبا
طبعاً.
يعني انا حسيت صوت البطل في صوته حتى الان، يعني
لا زال المقاتل، لا زال المقاتل، ولا يزال حتى لغاية هذه اللحظة لو تلاحظ يا تامر انه هو بيكلمنا بيؤكد
عايز يحارب تاني،
ان انا لو اقدر لا انا عايز، وياريت تيجي الفرصة ونحن هنقدر ان شاء الله،
ربنا يديله الصحة بإذن الله. واعزائي المستمعين كل سنة وانتم طيبين،
رمضان كريم
وذكرى حرب اكتوبر سعيدة عليكم ان شاء الله،
كل عام وانتم بخير. كان معاكم تامر وعوض في الوصيف، ادهم وليد، والى لقاء بإذن الله، سلامات.